بسم الله الرحمن الرحيم. قفنا عند قوله في باب نواقض الوضوء والحدث، وقلنا بأن الحدث فسر بأنه الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، هذا هو تعريفه، خارج المعتاد من المخرج المعتاد. وإنما حدد هذا اللفظ بهذه الحقيقة، حدد وعرف بهذه الحقيقة لأن هذا هو الثابت في واقع الأمر. من طبيعة النظر الفقهي أخذ الشيء المحقق المتيقن، ولسنا نبحث في الفقه على أكثر من صحة السند وثبوت الاتصال بصاحب الشرع، هذا هو المطلوب. وإذا ترددنا في صور متعددة في هذا الباب فإننا نقصد الثابت المحقق الذي لا يعتبره شك ولا يكدره احتمال. إلى الطريقة لابد أن نذكر بهذا حتى نعلم القواعد المنهجية المؤسسة للنظر في الفقه المالكي، أن كثيرا ما يقع الاعتراض على الطريقة التي يذهب بها المالكية في أخذ الحقائق، أخذ حقائق الأشياء من الأدلة. يعترض عليهم الناس كثيرا ويقولون بأنهم يقيدون بلا دليل، يقيدون بلا دليل ويلزمون الناس بأمور لا تلزم شرعا. ولا بد أن نبين هذه المسألة حتى تتضح صورتها للناس لينكفوا عن هذه الاعتراضات التي لا دليل عليها، وهي من الأشياء المنتقدة التي ينتقدها ابن حزم رحمه الله على المالكية ويصفهم بأنهم يقيدون بلا دليل ويلزمون بالشروط التي لا دليل على الالتزام بها، يقول هذا الشيء. ولكن دعونا ننظر للأمر بالإنصاف، بالإنصاف وبتجرد. عندما يريد المبلغ لشرع الله تعالى أن يوصل إليك الصورة فإنه يذكر لك ما تحقق من الحقائق الشرعية في واقع الأمر، هذا هو المطلوب منه. وتعريف المالكية للحدث بأنه الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، هذه الحقيقة التي ألزمت بشروط، أن الحقائق تلزم بالشروط، خارج معتاد شرط، من المخرج المعتاد شرط. فتقول يوم تجبت هذه الشروط خارج متفقين، ولكن المعتاد من المخرج المعتاد هذا الشرط هذا الذي ألزمت به من أين أخذته؟ ويقول بأن هذه هي الصورة المأخوذة من هذا الذي ارتبط به النقد. فإنا ما علمنا في زمن النبوة أنه وقع الخارج غير المعتاد من مخرج غير معتاد وتبعه الحكم. هل تريد أن أبلغك الحكم ما تبعه بالتواتر والدوام والاستمرار وجريان العادة، أم تريد أن أبلغك احتمالات؟ إذا كنت تسألني عن الثابت المحقق الموجود في الخارج فهو هذا هو الذي تعلق به، وإن أردت مني أن أخبرك بشيء آخر فهذا من باب الاحتمالات. هذا هو. إذن فلا شك أن هذا هو المحقق وهذا هو الثابت وهذا هو الذي تتعلق به الحكم. ولذلك إذا أردت أن أعرفك سأبلغك بما تحقق وبما جرت عليه العادة واستمر عليه الحال بطريقة المالكية. ونفس الحكم في قضية الجمعة، نفس الحكم في قضية الجمعة. تقول من أين جئتم 12؟ 12 صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الذي جاء في دحية من الشام. أتقول ولكن يقدر يكون 11، ما عرفناش هذا 11، ما عرفناش واش كاين ولا ما كاينش. 10 ما عارفينش، اللي عارفين هو 12 كاينين وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المحقق والثابت الذي تمت به تلك الجمعة ولم يبطلها ولم يحكمها لها بحكم الله. شو بغيتي نبلغك الحقيقه؟ هذا الشيء اللي كاين. تقول لي 10 ولا 11 ولا 9 ولا 8، انا ما عارفش. لذلك ساخذ الحقيقه من التالي، المحقق الذي لا يعتريه شك ولا يدخله احتمال، وابلغك هذا الذي عندي محقق. وعندما انقل اليك انقل اليك الصوره التي اثق فيها بانها تنعقد بها الجمعه. اذا شك ان هذا ان الرسول صلى الله بهم كانوا 12 شخصا كما هو معروف، وكمل بهم الجمعة وانتهت الجمعة ولم تنتقل، ما سوى ذلك لا أعرفه. أنا سأقول لك الثابت المحقق الموجود في الخارج. ونفس الحكم أيضا جروا عليه في مواطن الذين قالوا فيه الحقائق. إذن فكون المالك يشترطون الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، أو يشترطون الصورة التي نقلت في الجمعة، أو ما شابه ذلك من المسائل، إنما يفعلون ذلك لأنه هو المعتاد المستمر المحقق الثابت الذي إذا أتيته كنت على ثقة من صحة هذا الأمر وصحة ما بني عليه. ذكروا بهذا فقط حتى يكون هذا الأمر واضحا، مبقاش نكثروا مكثرة الاعتراضات في مثل هذه الأشياء. إذن فما يقوله بعض بأن الملكية كي شرطوا أمور لا دليل عليها، أو أنهم يأتون ببعض القيود بلا دليل، هذا لا يمكن أن يسلم في مثل هذه الأشياء. ما كان دفع على حد، ما كان نقول الحقيقة كما هي لإنصاف، أنني إلى عندي 5 صور، واحدة عندي محققة ثابتة وسولتني على الحقيقة، نقول لك هذاك الشيء اللي تفهمني. المسائل الأخرى، واش كل ما خرج من المخرج ينقض الوضوء؟ ما عارفش، لا أعرف، لا أستطيع أن أربط حكما بشيء لم أتحقق منه. واش إذا خرج هذا الشيء من المخرج غير معتاد تعطي نفس الحكم؟ لا أدري، لا أستطيع أن أعلق حكم الشرعي بأمر لا دليل عليه وما عنديش فيه دليل. صغيتني أنا بغيت نعلق الحكم بشيء لا أعلمه؟ هذا هو لسان حالي الفقهاء المالكي في هذا المسألة. إذا بغيتني نقول لك بأن هذاك الخارج غير المعتاد، خرج الدول، خرج الحصى، خرج كذا من 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 المخرج نقض به الوضوء، تخصني دليل شرعي يكون كاملا غير ناقص، لا تعتبره الاحتمالات ولا تدخله الشك، هذا دين، ولكي نكون بانين لديننا على الحق لا بد أن نأخذ بما لا ريب فيه وننزع ما فيه الشك. إذا عرفت هذا المسلك وعرفت أنه هو الذي يبنى عليه الفقه المالكي، عرفت أن هذا المنهاج منهج سليم، منهج علمي على ثقة منه، عندما لا يكتمل الدليل، عندما تتخلف الحقائق، وعندما لا يكون الشيء كاملا، لا شك أنني لن أقبله، بل أخذ بما تحقق وأدع غير المحقق. إذن هذا هو السبب للتعريف المالكية للحدث بأنه الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. هذا الضبط هو من هذا الذي. والحاجات تقدم ذكرنا بأنه البول، البول إذا أطلقنا ليس هو الماء فقط، ولكن الماء الذي خرج من المخرج، ذا هو المقصود بالبول. فلو أن هذا خرج من غير محله فإنهم لا ينقضون به الوضوء. أقول لا، ربما هذاك البول هو الذي تعلق به الحكم ويخرج من بلا صخرة. ومن قال هذا؟ باش نعرفوا احنا هذا، باش نعرفوا بأنه إذا خرج من بلا صخرة غيكون هو الذي تعلق به، بس نعرفه ما علة الحدث، ما عارفينش. إذن لابد أن نأخذ الصورة كاملة ونجعل الأمر مركبا من الخارج والمخرج. أما ثبوت الوضوء من البول ففيه الحديث، ففيه أحاديث، وأذكر من بين هذه الأحاديث التي وردت في الباب حديث جرير بن عبد الله أنه بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه ثم ذكر أن هذا نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البيهقي، كذلك أيضا رواه مسلم عن أبي معاوية، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش، والحديث معروف أنه ثابت. الريح أيضا من نواقض الوضوء بلا شك، ولكن بشرط أن يخرج من المحل من مخرجه، وهذا فيه حديث معروف، فلا ينتقل حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، حتى يسمع صوتا ويجد ريحا من الرائحة. وفي رواية فلا ينصرف، لا ينتقل أظن أنها أن كلا روايتين، وغائط كذلك. وأما الودي فهو ملحق بالبول، وأما المدي ففيه حديث علي بن معروف. ثم قال واغسل زميع الفرج ناوي للمدي. هذا تقدم أن خرجناه على قاعدة هل العبرة بالأوائل، الاسم هل يعتبر فيه الأوائل أو الأواخر، ولكن المحققون من المالكية ذكروا أن تخريج هذا الفرع على هذه القاعدة غير مسلم، وأن هذا يخرج على قاعدة الأخذ بالمجاز والحقيقة. ووجه ذلك أنه قد أن بعض الفقهاء خرجوا هذا الفرع على قاعدة هل العبرة بآخر الاسم أو بأول الاسم، في واقع الأمر أن هذا واضح فيما له أجزاء، كما تقدم ذكرنا كمثل الدراهم، كمثل إذا قال مثلا علي دراهم، هذا يمكن نعتبره بأن فيه الأجزاء، لأن دراهم بصيغة التنكير ومن الجمع مجموع القلة، كما ذكر الأصولي وقال بأنه لا يعم، هذا من كلام وإن كان قد خالف في ذلك الحنفية. وعلي حال في الجماهير في الجمهور يقولون بأن الجمع المنكر من جموع القلة ويبدأ من الثلاثة وينتهي إلى عشرة. هذا الشخص قال علي لفلان لك علي دراهم، هذا إقرار، ثم أو قال علي زنانير وهو يريد النذر، ولم يكن قد استحضر العدد المعين في النذر أو في اليمين. وكذلك لا نعلم هذه الدراهم التي أقر بها شخص ما عددها، لا بقرينة مقضية ولا بقرينة حالية. إذن بقي اللفظ هو الذي بقي لنا، لأن حينما نسمع اللفظ أولا نبدأ في أخذ الفقه التي تحته، فإن كان هذا اللفظ شرعيا فالطرق التي يستخرج به العلم منه هو معروفة، من يكون حقيقة شرعية ومن يكون حقيقة عرفية شرعية ومن يكون قضية لغوية. فإن كان من باب النذر أو من باب اليمين فإننا نستخرج منه العلم أولا باعتبار القرائن والأعراف. هذا أول درجة من درجات استخراج العلم من اللفظ إذا كان هذا اللفظ إنشائيا عرفيا إنشائيا. فإن كان قد استحبت مع هذا اللفظ قرائن حالية وقرائن مقالية أو ما شاء الأعراف وما شابه ذلك، هذا يبين المراد ويرفع الإشكال. وإن لم يتبين يبقى هذا الأمر على هذا الضرب من الإشكال ولا بد من الاجتهاد فيه. إذا ماذا سنعتبر حينئذ؟ وش آخر العدد عشرة ولا نعتبر أول العدد ثلاثة؟ هذه مسألة فيها خلاف. وأدرج فيه قوله صلى الله عليه وسلم وليغسل فرجه وليغسل ذكره، هل معنى أن يغسله كله أو يغسل محل الأذى؟ ظاهر اللفظ العموم، ظاهر اللفظ العموم، وإن قلنا بأنه بعضه فقط فهذا من باب استعمال المجاز. والأصل في اللفظ أن يؤخذ الحقيقة، لأنه لا يقال بالمجاز إلا إذا دلت القرينة على عدم قصد إليه. جيد، فتوجد قرينة تلزمنا بأن لا نغسل الفرج كله ونغسل بعضه فقط. ذهب بعضهم إلى وجود القرينة وهو أن الأذى وهو النجاسة إنما تكون في بعضه فقط وليس ولا تكون في جميعه، لا تعمه، وإنما تأخذ بعضه فقط، غالبا ما يكون ذلك في المقدم. إذن فإذا كان هذا الوجود لهذا الأذى ولهذه القرينة تبين المراد فالأمر واضح، وإن لم تكن فإنه ينصرف اللفظ حينئذ إلى ما وضع له وهو الشمول والعموم لجميع. وبهذا أخذ المالكية، ولهذا قال الناظم هنا واغسل جميع الفرج، واغسل جميع الفرج نظرا لأن الذي تعارض عندك هنا الحقيقة والمجاز. ذكر إذا أطلق يطلق على الجميع، لأن اللفظ ما معنى الحقيقة فيه هو الحقيقة إطلاق اللفظ على ما وضع له، والمجاز إطلاق اللفظ على غيره. ولا شك أن كلمة فرج لم توضع للبعض وإنما وضعت للكل، فإذا أطلقناها للبعض فمن باب إطلاق الكل وإرادة البعض، وهذا لا يمكن المصير إليه إذا أمكن أن نحمله على الحقيقة. ثم إذا أردنا أن ننتقل لا بد أن ننتقل بالقرينة، هل وجود الندي قرينة كافية؟ لا يظهر هذا، لأن هذا الأمر قد يكون تعبدا، فإن كان تعبدا فلا شك أننا ملزمون بغسله كله، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. وبهذا نخرج غسل جميع الفرج هنا على تعارض الحقيقة والمجاز وترجيح الحقيقة على المجاز كما ورد في ذلك الحديث. ولكن هذا الحديث هذا ما صحته؟ صح؟ لا، في خلاف الصحة يبين هذا الحديث اللي كان عارفه أن هذا الحديث ضعيف. من الذي صححه؟ أنا عارف الصحة لأن ذبت الصحة طرف فيها وفيها. على أي حال فإن صح الحديث يجب المصير إليه وبذلك نجمع بينهما، فإن صح هذا الحديث فإنه يجمع بينهما لعدم وجود التعارض، نجمع ما بين غسل كله ثم نجمع إذن بغسل آخر. وإذا صح هذا الحديث ديال الأنثيين هذا دليل على أن هذا الأمر تعبدي، إذا صح هذا الحديث فإنه يقوي أن هذا الأمر تعبدي، لأنه من الأصل عادة غالبا أن هذا المكان لا يصل إليه الأذى غالبا. وعلى أي حال فإن أخذ بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو أخذه بحقيقته، وهذا هو الرجل، وأخذه بمن يرى بأن القصد هنا بأن الحكم هنا معلول، وخاصة أن باب الطهارة عندهم معلول كما هو عند الحنفية ومعلل كما هو عند الحنفية، فإن الأمر يكون سهلا. كل حال هذا الأمر يتعلق بمطمع أن يصله نفس المجتهد، ولكن كن على يقين بأن مذهب المالكية فيما في العبادات لا يقبلون غالبا، لا يقبلون التعذيب، العبادات لا يقبلون التعذيب إلا فيما كان فيه التعذيب منصوصا عليه. لذلك الإمام مالك رحمه الله تشدد في باب العبادة كثيرا، فاشترط المطلقة في إزالة النجاسة، اشترط النية، فذلك فعل في الكفارات وفعل في جميع المواطن الذي فيها رائحة العبادة، لأن قاعدة التي عنده العبادة توقيفية في الأعداد والشروط والذات وفي كل شيء، ماشي فقط توقيفية باش منزل فيها ونقص، هذا أجمعت عليه الأمة، توقيفية حتى في باب في باب التعليم، حتى في باب التعليم، التعليم في باب العبادة ضعيف، والعمل بالتعليل في باب العبادة مرجوح. ولذلك خالف في الوضوء، وخالف في شروط الطهارة، وخالف في أمور كثيرة بمقتضى هذه القاعدة كما هو معروف.
بالنسبة للأخذ
بأخذ
يشترط في فروعها
المعدة تتجزى، هذا هو الذي نصره ابن رشد، وهذا هو الذي يظهر، هذا هو الذي يظهر، لأن هذا هو اللي فيه الأوائل وفيه الأواخر، ويسلم الإنسان فيه من الاعتراض بين الحقيقة والمجاز. لأن إلى ثلاثة دراهم دراهم وحتى درهمين على مذهب المالكية نطقت بالحقيقة، لأن أقل الجمع عند المالكية اثنان، هو مذهب جماعة من الصحابة، وإن كان الإمام الحرمين رحمه الله يستخف بمثل هذه الاختلافات ويعتبر بأنها من قلة النظر ومن عدم تمامه، ويقول بأن الجمع يعبر به بالإثنان وبالواحد وبثلاثة، ولكن قال بأن ذلك لموجبات وقرائن خارجية ونكات ومقاصد بيانية، قد ذكر ذلك في كتابه البرهان، قال بأن مثل هذه الأشياء لا يجوز الاختلاف فيها، لأن الرجل قد يقول للمرأة إذا ظهرت من فوق السطح وهي تنظر إلى رجلين يجيء لها رجل أتنظرين إلى الرجال كتشوفوا في الرجال ولكن غير واحد، ولكن لماذا عبر بكلمة الرجال هنا؟ لأن الذي فيه النكتة هو الجنس، الجنس ماشي الرفض ولا الجهل، الجنس، لأنه هو هو الذي عنده فيه المشكل، هو هذا المباركة من المخلوقات، هذا النوع من المخلوقات، هذا الرجال هذا، ولذلك عبر بالرجال وإن كان رجل واحدا. وتراه يتصرف الإنسان بالتثنية في مواطن كثيرة، وكل ذلك لنكت ومقاصد بيانية، ولهذا انتهى رحمه الله إلى أن الجمع حقيقة إنما هو ثلاثة، وأما تصرفاتهم في الكلام بالمفرد والتثنية وكذا قال فإن ذلك لنكت، وهذه النكات وهذه القرائن إذا اجتمعت مع اللفظ فإنها يتصرف على مقتضاها وعلى المقصود منها، وهذا له كلام جميل أورده رحمه الله في تحقيقاته في كتاب الوراء. هل يتحد عبرة بالاسم بالآخر ولا بالأول؟ ظاهر أنه يكون فيما له الزوء، هذا هو الحق، لأن إذا قلنا مثلا في غيره غيكون في الحقيقة والمجاز، ويتعرضنا الحقيقة والمجاز لا بد أن نرجح الحقيقة، هذا أمر مجمع عليه أنه يؤخذ بالحقيقة ما أمكن ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر الأخذ بالحقيقة. جيد، هذا ما يتعلق بما ذكر من الأحداث، قد كما بأنها ستة أليس كذلك تكون من القبول، وأن اثنتين تكون من المجموعات، ولما ذكر الأحداث انتقل إلى الأسباب، إذن أن فهذه الأسباب هذه كان خلاف، اتفقوا على هذه الستة إذا كانت من المخرج المعتاد هذا لا خلاف فيه، ثم اختلفوا في حكم الأسباب هل تنزل منزلة الأحداث أم لا. لا شك أن قاعدة الخروج من اليقين باليقين ستصحبنا أيضا في بناء هذه المسائل التي نحن الآن على وشك ذكرها، تصحبنا هذه الحقيقة مرزين. كما تصحبنا حقيقة الاحتياط أيضا فيما في هذا الأمر، كما سيصحبنا وجوب تحقيق الماهية الشرعية على يقين، تطلب أمور لا بد من استحضارها في هذا الذي نحن سنذكره بأسبابه أسباب التي تنتقد بها. قال رحمه الله أسبابه زوال عقل، أسبابه زوال عقل، زوال العقل من الأسباب التي ينتقد بها الوضوء. قد يقول بعض وهل هذا يعتبر ناقضا؟ هذا لا يعتبر ناقضا، لكنه يعتبر موجبا للنقد، موجبا للنقد. وهب أنه لم ينتقد، فإنه يوجب عدم اليقين الذي نريده في الطهارة. فزوال العقل وإن لم يكن ناقضا بذاته فإنه موجب لذلك الناقض. وهب أنه غير مؤتم بذلك الناقض أو غير جالب لذلك الناقض فإنه جالب لعدم اليقين. وإذا جلب عدم اليقين سرنا إلى قاعدة التي تقدمت، والشك في الحدث. وما قال إلى جهد زوال العقل مثلا ما كان ناقضا ولا كان بعد زواله قد وقع فيه الناقض، وقع فيه النقض، ولكن بلا شك أن الذي أجمعنا عليه أنه موجب للشك في الحدث. وبذلك يرجع بنا هذا الأمر مرة أخرى إلى الشك في الحدث، سبب للشك في الحدث إن لم يكن سببا للنقض. الإنسان إذا فقد عقله لا يدري ماذا فعل، لا يدري ماذا فعل. نعم، يستثنى من هذا ما استثناه الشرع كطيران لب الإنسان بالفزع. معروف أن الفزع والخوف لا بد أن يكون في الحروب، ولا بد أن يكون عند نزول فزع بالناس، كما هو معروف الرعب والفزع في الغزوات وفي القتال لا بد منه. ولكن ما تثير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يتوضأوا، فالناس يقاتلون في صلاة الخوف والرؤوس تتطاير والناس يموتون، ولا شك أن له لا بد من الفزع والخوف في هذه الحالة، والالتحام بين الناس لا يدري الإنسان ماذا فعل في هذه الحالة، وهذا أسقط فيه اعتبار هذا السبب. وهذا قد قوى رأي من يرى بأن هذه الأسباب قد تلغى، ولكن ما زال تحقيق الأمر الشرعي مطلوبا، وهو أن ناتي بالعبادة التي يطار على تمام لا يكدرها شك ولا يقضح فيها ما يمكن أن يكون ناقصا. واضح وجه هذه المسألة، وجهها واضح، أن زوال العقل وإن لم يكن ناقضا بذاته فإنه قد يقع النقض في أثنائه. وهب أنه لم يقع النقض في أثنائه فإنا بلا شك نعلم أن هذا موجب للشك في النقض، لأن ما عرفش من الناس من التعبير ما علمت ماذا وقع. إذن شنو هو الموجب هنا؟ أن أرفع الشك الذي يستصحبه هذا الحال بأن أتوضأ مرة أخرى، بذلك أتخلص من هذا القدر في اليقين. واضح؟ ها؟ قررنا في الأول بأن اليقين لا يزال إلا باليقين. اليقين إذا بغيت أن تثق بأن فلان كيسرك 10 دراهم تكون متيقن بأنك خلصته. ماشي تقول شكيت واش خلصته واش ما خلصته، لا خلصوا إذا شكيت خلصوا مرة أخرى. وإذا كنت كتشك بأنك خلصتيه خلصوا، هكذا تخرج من هذا الأمر هذا، وبذلك تذهب إلى إزالة الريب والشك. هذا هو في نفس الطهارة، الطهارة حق ثابت على الناس لا بد أن يأتوا بها، فإذا تحققنا من ثبوتها رفعنا ذلك الطلب المتيقن، فإذا نحن شككنا في رفعه أعدنا هذا الأمر من أجل أن نصل إلى الأمر السليم. هو المطلوب منك، المطلوب منك أن تأتي بالفعل، وأن تتيقن بأنك أتيت به على تمام، وأن تتيقن بأنك أتيت به في وقت الوجوب وفي حال التلبس بالعبادة التي تفعلها.
هذا فيما يتعلق بالشك الذي يكون ناتجة للسبب، أما الشك الذي لا سبب له كأن يتوضأ متواضئ الآن يدخل حصة الدرس ثم تؤدي صلاة الظهر فلا يتذكر أنه على وضوء.
هو دابا سبق أن ذكرنا هذه المسألة فيما سبق، أن الشك يكدر اليقين والمطلوب هو اليقين، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالشك في حديث معروف أن ولده لما حمل التمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ما يدرك أنها لعل أن تكون صدقة فنزعها من فيه. هذا الضرب من الاحتياط في العبادة المطلوب، وإنما يكون متروكا إذا كان الشخص موسوسا، إذا كان موسوس مريض بالوسواس يقع له ذلك بكثرة، فهذا لا يعتد بهذا الشك. أما إن كان سالما فالله سبحانه وتعالى جعل ما يرد على قلوبنا وعلى قلوبنا محكما فيما نفعله وفيما نتركه، الوسواس الشاك والضال العلم والمعرفة كلها أمور نبني عليها تصرفات نفسه. إذن فإذا وقع الشك فالذي ترجح عند المالك نظرا لأن الذمة مملوءة باليقين فلا تفرغ إلا باليقين، وتحدثنا عن هذا بأنه لابد من الإتيان بالذمة، هذا هو المرجع. هو هذا ما رفعه إلى درجة الشك، ورفع درجة الوهم، يقول بأن هذا وهم، ما دلوش من باب الشك، دلوش من باب الوهم. لو كان عندهم هذا في درجة الشك فلا شك أنهم سيقولون بأن هذا الحديث حجة في الموضوع، ولكن وضعه في منزلة الشك. انظر ماذا يحمله هذا الحديث، هل يحمل الشك أو يحمل الوهم؟ فإن كان يحمل الوهم فالأمر واضح من لا حجة فيه، وإن كان يحمل الشك ففيه الاحتجاج عليه، مع أنهم سيتمسكون بقاعدة اليقين هنا ويقولون لعل هذا الأمر خاص به، لأن باش تخرج جزئيات من التوابيت خاصك الأدلة المساوية. دابا ملي غادي تخرج شي حاجة من هذاك التابيت تخص الدليل يكون مساوي للدليل المخرج منه، هذه طريقة معروفة. مثلا عندنا أن ذمتنا مملوءة بيقين بالطلب بالطهارة، اجتهدنا في هذا الأمر لكي ناتي به، تكدر الأمر هنا قلت ما جبتش المطلوب، أتقول امرأة كاين شي حديد خرج سيد الريح عندك ريح حرجوا، احنا ما قلناش، ولكن في الأمور الأخرى سنكون مطالبين بتلك الحقيقة الشرعية الثابتة. هكذا يتصرفون، وهذا كله فيه الأخذ بالمحقق في الأحكام إلى أن يأتي زمان. إذن زوال عقل بجنون أو إغماء أو سكر وشدة هم، كل هذه الأشياء يجعلها المالكية من موجبات النقد للوضوء، نظرا لأنه وإن لم ينقض فإنه موجب للشك بها. إذن وجه هذا بين واضح، أن هذا وجهه واضح، وجه كونه ناقضا واضح، أنه وإن لم ينقض فإن الفترة التي فيها استغرق الإنسان في الإغماء وفي فقد العقل يكون في الإنسان مغيبا لا يدري ماذا حدث، وكونه في هذه الحالة ماذا حدث ينبني عليه الشك في صحة وضوء بقاله. هذا إن لم تتعلق هذه الجهة بجهات أخرى من التعليل وقد تكون. ثم ننتقل إلى مسألة النوم نظرا لضعف استتارة العقل به، أن النوم لا يستتر به العقل كما يستتر بالجنون والإغماء، فهل ينزل النوم أيضا منزلة هذه الأشياء التي تخفي العقل؟ نعم، ولكن بشرط أن يكون نوما ثقيلا. إذا كان زوال بنوم ثقيل، لأن النوم الثقيل العلة التي في السكر وهو فقد العقل وعدم المعرفة بما حدث، وكذلك أيضا الإغماء، كذلك فقد الجنون، هذه الأشياء سبب كونها موجبة لهذا الأمر هو أن الإنسان لا يدري ما فعله، وهذا يستوجب ما تقدم ذكره. فالإنسان إذا كان نائما، خاصة إذا كان نومه يكون ثقيلا، لأن يعني بعض الناس نعزيكم يكون ثقيل اكثر من السكر اكثر من الإغماء، تهزوا تحطوا تضربوا والو يلا كيهضر شوية ويرجع الناس. بعض الناس نومهم ثقيل جدا جدا سبحان الله العظيم، ينعس والصداع والغوات وينعس ناش معنا، لما تقول هذا المنتقل ولا شبيه بالموت، هذا خصك تحكم الموت، هذا تجاوز النوم بحال هذا مثلا، هذا نقض الوضوء ونقض كل شيء، هذا خلاصة القول أن من كان هذا حاله فلا شك أنه قد فقد وعيه وفقد الشعور وفقد كل شيء. وورد في الحديث من نام فليتوضأ، وقد رواه الطبراني من نام فليتوضأ، ثم خص هذا النوم عندهم بما تقدم ذكره جمعا بين الأدلة، خص بالثقيل جمعا بين الأدلة، وقالوا بأن النوم إن كان خفيفا لا ينقض ولو طال، وهذا سببه ورود حديثين في هذا الباب، ثم ما تقدم ذكره من خفاء العقل واستثاره. حديث الأول ما ذكرناه عن الطبراني، والحديث الثاني ما رواه أنس رضي الله عنه من أنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا الحديث رواه أبو داود وأخرجه الشافعي في الأم ومسلم والترمذي من طريق شعبة من قتادة. هذا هو الحديث الذي اعتمد عليه عن مالكية في عدم الاعتداد بالخفيف من النوم، يعني أنهم يعتمدوا في الأساس على القاعدة المذكورة وهو الشك في الحدث، ولكن عندما ورد هذا الحديث خصص هذا الأمر، وقالوا إن كان خفيفا فهو غير مؤثر في العقل، إذ قد يستيقظ صاحبه بالإشارة أو بالكلام، ولكن إذا كان ثقيلا فإنه يجب أن يعمل فيه الحديث الأول من نام ثلاثة. وطريقة الجمع عند المالكية للأدلة عند التعارض تختلف عن طريقة الحنفية والشافعية. فمن المعلوم أن المالكية يستعملون التوسع في الجمع ولا يذهبون إلى الإسقاط، ويعملون قضية الإعمال أو لا من الإهمال، تدور هذه القاعدة بتوسع، يقلب على ما أمكن أن يجمعوا بين الأدلة، ما تمشيوش إلى الإهمال إلا عندما يستفرغون الجهد في صعوبة الجمع، ما بقاش جمع في الجمع ما ممكن، هذا كيمشيو إلى الإسقاط أو الترجيح. في هذا الباب كما في باب قبل السلام وبعد السلام وكما في جمع النقد بداخلك في كلهم يستعملون نفس الطريقة. إذا ورد حديثان متعارضا، بعض الفقهاء يستعمل الترجيح بحال الشافعية والحنفية، يستعملوا الترجيح يستعملوا إذا يعني عندهم طرق في الجمع، لهم طرق في الجمع ولكنها ليست واسعة، لأنهم كيجربوا الحالات كما هو مذهب النووي رحمه الله، ما جاتش الحالات صافي كيمشيو إلى الترجيح. هذا الشيء اللي كيبان من مذهبهم، وإنما أكون على علم تام به، على كل هذا الشيء اللي كيبان من التصرف الدين. المالكية كيقربوا على المناسبة، يجمعوا بالمناسبة، يشوفوا الحديث ويشوفوا الموضع المناسب وينزلونه فيه. صحاب السند هذا الطريقة هذه، مثلا حادث من نام فليتوضأ يناسبه النوم الثقيل لأنه يفقد به السماع، النوم الخفيف لا ينتقد به الوضوء ويناسب حديث الذي تقدم عن الناس وغيره. فنزلوا الحديث النقد على المناسب له وما فيه الثقال، ونزلوا الحديث أنس على ما يناسبه وهو النوم الخفيف. قد تقول بأن هذا تحكم في الأدلة، هذا ليس تحكم، لأن الأصل أن الذي يقع به النقد يجب أن تكون فيه صفة توجب هذا، وكون الإنسان عاقلا مدركا يشعر إذا تكلم أمامه هذا قريب من من؟ قريب من المستيقظ. وفي باب القياس يجب أن نغلب عليه أنه مستيقظ لأنه أقرب منه شبان، وهذا النائم المستغرق في النوم الذي تمر أمامه ولا يسمعك وتكلمه وهو مستغرق في النوم، هذا قريب من المغمى عليه، قريب من المغمى عليه، فإذا نظرنا بجهة القياس نلحقه به. إذن فالحديث يناسب هذا، والحديث الثاني يناسب هذا لأنه قريب من المستيقظ وهذا قريب من المغمى عليه، فإن هو التحكم. فرضنا مثلا هذا الحديث ما لم نعمل بها، ألا نعمل بالحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه؟ هب إحنا قاعد ما درنا نسوي هذا. هذا الجمع هو من تمام التفقه ومن تعاون جميع الجهات على صحة بناء هذا البناء. شفنا في المناسبة كنها تعضد هذا الجمع، شفنا باب القياس كنها يعضد هذا الجمع، فوجدنا هذا الجمع الآن بين هذه الأدلة بهذه الطريقة، يعضده القياس ويعضده كذلك مناسبة العلة. فهنا نضوضه واضح عرفوا التقيل وعرفوا الخفيف، قالوا علامة النوم التقيل أن يسل رق وحب وسنزامة حالي سقط ما بيد نوت كل ما بقربه ولم يكن قد علم. هذه تعرف ديال التقيل ما كانش حاجة مختلف فيها، السماوات والأرض بينهم كل شيء مختلف فيها، طلع عز وجل سلف فيه الجهال مع المؤمنين، ما كانش حاجة مختلف فيها، لكن حاجة إذا كانت قد استكملت شرائط الصحة فهذا هو المعتبر. نعم تجد لك نوم التقل والخفيف ما كتعرفوش، نوم التقل واضح الإنسان ناعس تيشو صاح يحلم مشيتي قدامه واسي محمد وانو ظهر كده غير مشي راح قريب نمشي شو شو قول أحضر إذا سويتي عايش انت قلتك نوضي نوضي شنو بك انت عايت لي انت ما عايتيش حاليا انت كذاب وعايتيك ثلاثة مرات عايتيك ثلاثة مرات على نميت ويقولك علامة نوم واضحة معروفة كتبين النوم الخفيف والتقل يعرف بالعادة ويعرف كل إنسان يعرف منا النوم التقيل وتعرف النوم الخفيف إذا كنت مهموم عندك مشاكل راه النوم الخفيف إذا كنت مهني كلها سميتو غير النوم التقيل النوم التقيل وكتحس بعظمة ديالك ملي كتنوض بخير وعلى خير الاخر ملي كتنوض
بالبداية درس على أي حال نوم التقرير يعرف فيما بعد وفيما قبل وأثناء النوم عنده علامات كثيرة. هذا دليل على أن هذا الشخص راه سفيه نوم التقرير. إذا كان لا يميز بين الكلام ولا يعلم ماذا قيل أمامه ولم يشعر بالكلام هذا الناس سارقت منه. على أي حال إذا كيف هم رفيق ولم يكن قد علم، إذا كان قد علم بما يقال أو سقط شيء بيده واستيقظ أو كان شد اليدين دياله ثم انحلت، هذا إنسان ما فيش نوم تقي. وعلى كل حال هذا هو النوم تقي التعريف دياله، والناس مختلفون. الزبعة والتاني كان إنسان نوم دياله ثقيل سفبع، كان إنسان نوم دياله خفيف، والناس مختلفين. ولكن في الغالب في غالب لأن دائما الأحكام كتمشي على الغالب والنادر لا حكم له، هذا هو النوم التقي وهذا هو النوم. هذا شيء فعلي شوق اليوم سرق فاش شوق اليوم سرق الغالب غالب ديال الناس. أنا ما كان دروس عندنا أفراد، الأفراد قلنا لا يعتد بأحوالي ديما كنشوفوا الغالب غالب. دابا قاعد احنا قاعدين بغينا نعرفوا نشوفوا الدراري الصغار. دابا الدراري الصغار هما المعيار. حنا دابا كنقولوا حنا الناس مهمومين وكافصين ست المشاكل ثلاث دابا مابقاش نعاس لا والو، سنتين عاس غير بالزز وتين غير بالزز، ما كاينش داك الصغار ولات عنده الجهاز العصبي عنده شي داخل في شي كرس ماشي حنا دابا كبار. ولكن في الصغير دابا الدري الا كان ناعس واضح، الا كان واضح باه كتعرف انه متقي وكتعرف الخفيف هاكا كتنوض تينوض بعض المرات هاكا بغيت تنوض حداه ويقلب عليك اجي في واحد هذا واضح ان هذا راه فخم. بعض المرات راه كتنوض كتمشي كتخرج كتدخل استغرق. بعض المرات النهار كتشد فيه كتنوض يقول لك اجي في واحد هادشي كتسمعو كيتنفس مزيان ولكن كيتحرك كيقول لك واضح انه متقي وخفيف واضح. ولكن ما يمكنش انك تسالني جميع الناس النوم ديالهم تكون كل واحد عنده نعاس معين. لا الغالب الغالب هو المعتبر في الاحكام، اما النادي لا حكم له. نعم
أو همني أن لا تعرض أصلاً بين العامي والخاص يقول طريق الجامعة ما ترجع ما لا تتأدى إلا إذا تعرض عامان أو خاصان. أما عام وخاص فلا تعرض في أصل التيوس المجامع من ذلك اسم عامي أو من ذلك.
وهو ما كينش هنا شي خاص. من قام من نام فليتوضأ. معلوم أن الفعل مما يفيده الإطلاق، لأن الجملة الفعلية يؤخذ منها اللفظ المطلق، أي من حصل منه النوم مجرد النوم، أن الفعل تفزمه الجملة المطلقة. إذن من حصل منه النوم فليتوضأ. والنوم يصدق بأدنى شيء وبأعلاه، لأن أصل في المطلق أنه يكون بالأدنى وبالأعلى، سواء كان ثقيل ولا كان خفيف ولا، هذا هو ظاهر اللفظ. الحادث الثاني أن فيه كانوا ينامون حتى يسمع لهم الغطيط. هذا إلى اختبار الحديث الآخر راه النعاس نيت النعاس، لأنهم كانوا يوقظونهم. النبي صلى الله عليه وسلم تيدخل تيسلون العشاء وتينوض يوقظونهم ويصلون. إذا أخذنا بهذا الحديث من نام راه يدخل الخفيف والتقيل، وإذا أخذنا بالحديث الآخر راه نفس الحكم التقيل والخفيف. إذا ففيه تعارض عامان.
نعم تسمى الطائمة من كنا لكم من النام ثم نصلي ولا نطعم.
نعم هذه كلمة ننام أيضا إذا أخذنا بظاهرها فهي مطلقة، يكون فيها التقيل والخفيف لأنها هذا هو الظاهر ديالها. نعم يويد نعم
إلى سؤال السيد، هل يسمى تخصيص أو تقييد يسمى جمعا أو لا يسمى جمعا؟
لا هذا يسمى جمعا، لأن نزلنا أحد الحديثين على صورة ونزلنا الحديث الثاني على صورة، يعني ولا شك أن كل واحد ما قد خصص ما في شك، ولكن جمعنا اقتضى هذا الأمر. واحد الحديث الأخر نزلنا على التقيل واحد نزلنا على الخفيف، فكل من الحديثين قد خص بلا شك، ولكن هذا يسمى جمعا بين الحديثين، لأن إذا درنا من نام غنحيد الأخر، إذا درنا في هذا الحديث الآخر غنحيد الأخر كما ذهب إليه من ذهب. ولكن إذا بغينا الجمع ننزل هذا الحديث على هذه الحالة وهذه الحالة الحالة، وبذلك إن شاء الله نصير إلى الجمع بين الحديثين وعدم إهمالهم. إيه ما كلمة جمع رهوسة
إذا ننتقل إلى كنا نوم طويل أو قصير إن ثقل، لا خف لا إن كان خفيفا مع قصار. هنا كاين راح نفتح هذا القصر عم تكون في النسخة ليس كذلك؟ سكون لا خف مع قصر بس يكون البيت موزون، لأن إذا درنا في مع قصار سنحتاج إلى أن يكون الألف بعد الصاد، ثم إن البيت سيكون مكسرا بس يكون موزون. ها شوفوا فيه لا خف مع البيت فيه طيب ياك مع قصر مع هذا مع انتهى متفعل قصرين مستفعل وند مستفعل بن إن يطول. واضح واضح أن فيه الكسر إذا ما كان تسكن هذه الصاد سيكون فيه الكسر بحيث أن يكون موجود. لخف مع قصر أو قصر وند بن إن يطول. فإن كان النوم خفيفا قلنا بأن ليس فيه الوضوء، وعرفوا الثقيل ما لا يشعر صاحبه بالأصوات وبسقوط حبة بيدين أو بسقوط أو بسيال ريقي. سيال ريق على ما سنوم الثقيل، والمراد بالأصوات المرتفعة القريبة منه. تنبيه لا ينقض نوم مسدود ولكما إذا استفر بالشيء فمخرجه ولو كان نوم ثقيلا إذا لم يطول، فإن طال قضاء المعتمد. بعض الناس كيستعملوا سد مخارجهم باش ما ينقضوا الوضوء إذا ناموا، ولكن هذا ما قالوا إن طال نقض خيكم دل هذه الطريقة باش يسمى نخرج منها ما تقدم ذا كل وحيدة لا تنفع. خلاصة القول أن النوم الثقيل وعرفنا وجهه وما أخذ كونه ناقضا، وهو أنه وإن لم يكن ناقضا فإنه يكون موجبا للنقض، فإن لم يكن قد نقضا فإنه يكون موجبا للشك في الحدث، وهذا هو وجه كونه ناقضا. وما قيل في زوال العقل يقال في النوم. ثم قال ولمس أو لمس من تهوى بطبع معتبر. من تهوى ماشي تهوى، لأن ذلك الفتحة يكون فيها القصور تقصير، والصحيح من تهوى بضم التاء. شنو عندكم تهوى؟ تهوى مزين. وفيه وجه آخر جائز وهو أو لمس من يهوى. لمس من يهوى من تهوى من النساء بطبع معتبر. اللمس من نواقض الوضوء، ويشترط أن يكون من بالغ لا من صغير، ولو راهق وشرط أن يكون من بالغ لا من صغير ولو راهق. لمن تهوى أن يلتد بها، لمن تهوى أن يلتد بها عادة، يلتد بها عادة، لهذا قال في طبع بعادة خرج به المحرم. المحرم لا ينتقض به الوضوء. قد تقول بعض الناس قد ينقضون الوضوء به لأنهم قد خرجوا عن طبيعة الناس العادية السوية، وصاروا لا يفرقون بين الحلال والحرام، وليس عندهم رادع نفسي فطري كما عليه الناس. نعم هذا كما نذكر دائما أنه لا عبرة في الشريعة بالنادر. الأصل في الناس أنهم ينفرون من المحارم، ينفرون من المحارم، هذا هو الأصل الفطري في الإنسان، أن المحارم عنده لا يكاد تميل نفسه إلى ذلك أبدا. هذا هو طبع الإنسان العادي، الإنسان السوي، الإنسان على فطرته التي فطر عليه. إذن فإذا مس محرمه أخته أو بنته أو أمه أو خالته أو عمته فهذا لا ينتقد به، لأن هذا ليس من العادة أن يلتد به ولا أن تميل النفس إلى أبدا. نعم. وكذلك أيضا الصغيرة التي لا تشتهى، وغير الأمردي ممن طارت لحيته، وجسد الدواب فلا نقد في الكل ولو قصد ووجد. أسبوع دابا هاد الفقهاء هاد السيد حتى هو الذي يلتد بالأمرد، حتى هذا راه خارج على البشر، والبشر بصر هذه طبيعتنا ما عرفتش انت علاش وما قالوا هادشي. حقيقة هذا حتى هو خارج على البشر، أن الأصل في الإنسان أن هذه الحالة حالة بهيمية خبيثة، من أحط وأخص صفات الإنسان أن في الإنسان أن يميل إلى من هو إلى جنسه، هذا خبيث جدا إلى نوعه. وعلى كل حال فالفقهاء قرروا في هذه المسألة لأنهم يرون أن هذا الأمر معتاد وطبيعي. ولو كان اللمس لظفر أو شعر أو سن متصلة فإنه، ولكن متصل فإنه أيضا معد من هذا الذي ينتقض بالوضوء، ولكن بشرط الاتصال، مش بشرط الانفصال. إذا مس الشعار ومس الظفر وما شابه ذلك فهذا أيضا
بحكم العادة داخل في هذا القسم. مرض نفسه أمراض، أمراض نفسية تقول. صلى الله عليه وسلم والعافية، هذا الباب هذا باب خطير، ولا بد أن يكون الإنسان قد تفقه في تصرفه فيه على وجه الصح. هذا الأمر هذا يكون أمراض، أمراض لا يحدث تصل بالإنسان إذا لم ينضبط بالشرع في سائر أحوال حياته أن يصير به الأمر إلى الانحراف في هذا الباب، بل خطار جدا. فإنك تجد أنهم الآن نصصوا كي يشتروا المونيكات، كي يشتروا يوم من الفساد مشاو يشتروا في المونيكا بشار مصنوع من الميكا يجيبوه من تمام الصين، وكان أسوأ مدير ذلك الشيء، جميع أشكال وألوان الناس كي يجيبوا ذلك الشيء ثم يبيعوه، يبيعوا سرا صلى الله السلام والعافية. وصلت البشرية وصلت واحد الدرج الأسود من الانحطاط في هذا البيت، صلى الله تعالى السلام والعافية. إذا الشهوة إذا انفلتت فالإنسان تدمر السيل الجارف. إذا الإنسان ما كيعرفش أن هذا الأمر هذا خطير كيلعب به، راه يصير به المرء إلى ضروب من التصرفات الخطيرة، صلى الله السلام والعافية. اللهم اجعلنا في الدنيا مستورين إلى آخرة مرحومين. خلاصة القول أن من مس مس الظفر امرأة غير محرمين أو مس شعرها فهذا أيضا ينتقد به الوضوء، لأن العبرة بوجود اللذة، وهي توجد على كل حال، توجد على كل حال. وقد بنى المالكية هذا الحكم على التلذذ، وعليه المضار عندهم فيما ينتقد به الوضوء، لأن هذا التلذذ به تتحرك النفس، وإذا تحركت النفس فإن هذا سوف يكون منه الودي، خلص المدي، المدي لأنه دائما يكون عقب اللذة عادة لا ينفصل عنها عادة. ولذلك الصبي لم يعتبروه لأن ما عندهش هذا الوصف، هذا الصبي قال لك ولو مسا ولو فعل كذا فهذا لا ينبني على فعله أي شيء. لماذا؟ قالوا لأنه لما عندوش هذه الصفة، هذه ما تخرج منه هذه الكلمة. إذن فجعلوا خروج المعتاد كالإتيان بسببه المعتاد، خروج المدي فاش كانوا ينتقدوا به الوضوء، والإتيان بسببه الذي يقع بعده المدي عادة يصيرونه نفس خروج المدي لما بينهما من التلازم غالبا، لما بينهما من التلازم غالبا في غالب الأحوال أن هذا يلازم هذا، ولما كان يلازم غالبا صير كأنه خرج. واضح؟ هذا كله من باب تغليب العادة، واضح واضح أن هذا الشيء لما كان المدي لما كان قبل الوضوء وكان هذا اللمس يصحبه في العادة غالبا فإنه جعل كأنه خرج. أين
ولم يكن مستصحب النفس مثلا بأن خرج بالإنعام مثلا؟
لا، هذه غادي التذكر والتفكر ذاك الشيء غادي يمشي، غادي مازال ما وصلناش. انا كنطلب انا غير هذه المشكله ديال المس، لان البعض يقول لا وجه له في الفقه، والصحيح ان له وجه، وهو ان اللمس لما كان يصاحب الودي غالبا المدي غالبا وكان قل ما يتخلف عنه في العاده، قليل باش كيتخلف عنه في العاده، يتبان لك شي واحد يتبان هذاك الشيء حتى يتخلف في شيء شيء مثلا واحد ولا زوج ولا ثلاثة مثلا ولا أربعة ولا خمسة، هذا لا يضر 5% ولا حتى 10% ولا حتى 20%، هذا لا يؤثر في الحكم. الحكم في الشريعة يوضع للغالب، أنا للغالب جعلة المحاكم، للغالب جعلة اليمين، للغالب جعلة البينة، وركين الصالح لما تحتاج معهم لا بينة ولا يمين يعطوك حق ديالهم، والمحاكم من الناس من لا تحتاج معه إلى المحاكم ولا للقضاء، مش عنده تقول لي حقي عطيه لك، ولكن واش هادو غادي ندير لهم الشريعه؟ شحال غيكونوا هاد الناس الارض؟ قليل جدا، 100 في المدينه كلها تقع 20 ولا 30 واحد، وهذاك 700,000 واحد اش غادي ندير لهم؟ نوضع الاحكام الشرعيه توضع للاغلبيه، ما كتوضعش للقله، القله وحتى حد يشرب، لكن ما كيأثر في كاع الحد، خاطر ضربوا حتى تعيا، من مره جلد النبي اسم هذا الذي يسمى مش كيسموها حمار صحابي المعروف، نعم سمعنا من مرة النبي صلى الله عليه وسلم جلده وكيجيو به وكيجيو، وصلنا نقول هذا السيد ما كيأثرش فيه الحد، إذا الحد نحيده لأنه ما كيأثرش، لا الحد رادع وزاجر وهو مكفر أيضا زواجر وجوابر، ولكنه إن تخلف في بعض الصور فهذا لا يدل على أن هذا نرفعه. الحكم يوضع للأغلب في النوم وفي المدي وفي اللمس وفي كل شيء. الحكم يوضع للأغلب وهذا هو هذا المذهب في الشرع.
أفضل ما تشتريه
نعم في الظفر والشعر لا بد من الاتصال. أما إذا كان مليح في الأرض مثلا الظفر غلق في الأرض ولا الشعر مليح في الأرض هذا ما غاديش نقضوا وضوء ما يمكنش من فيه إلا الدعادة. اللهم إذا كان واحد مستي بحال هذوك المجنونين وذاك الشيء ما عليه قد يخرج يهزك الشعر ويشمو قد يخرج لأن كاينين الناس الجنون وكلهم. أنا كنشوف داك الشيء الشعر الشعر كيقول لك بأنه أقابل دار الجدار ودار الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار بحال هذا دابا راه خلا كاع هو البشر مشى الحيط يقدر شي واحد يكون هكا حتى في الشعر حتى في الظفر حتى في الظفر يهزو يمشي ممكن فعلا ولكن هذا لا يعتد به لأن هذه حالة أحوال نادرة وشرع الله تعالى لا يقام في الأرض على أناس لهم حالات خاصة نادرة. أو كان اللمس فوق حائل كذلك إذا كان اللمس فوق حائل يصد الرياض عن, عن, عن كسب اللذة فهذا أيضا غير ناقض. وقيل بأن المقصود هو الخفيف الخفيف أن الحائل إذا كان خفيفا فإنه نعم الحائل أيضا كذلك إذا كان خفيفا فإنه يحس اللامس من فوقه بطراوة الجسم فهذا أيضا ناقض. بخلاف الكثيف الشديد المتلبد القوي الذي يصد اليد عن المس وعن جريان هذه اللذة من تحت منه إلى الجسم فهذا قالوا بأنه لا. ولكن الصحيح في مثل هذا هو الدار والله أعلم أن المس مطلقا ينقض ولو كان فوق حائل ولو كان هذا الحائل كثيفا وهذا هو الظاهر. فأما إن قبض أو ضم على شيء من الجسد فهذا لا خلاف فيه ولو كان فوق حائل. إيش حاجة تكون غليظة بزاف يقولوا بعض الفقهاء بأنه لا ينقض ولكن الصحيح أنه ينقض هذا إن كان المس. ما إن كان القبض وما شابه ذلك فهذا أصلا ينقض بلا خلاف. ثم جعلوا لذلك صورا فقالوا إن قصد صاحب اللمس من لامس ومن بلمس لذة ووجدها أو لم يقصد ووجدها لا إن انتفيا القصد واللذة فلا. في بعض المسائل الفقهية تحال على أمانة المكلف. أمانة المكلف تحال عليها بعض التحقيقات في شرع الله. يقول أنت الأمانة ديك هذا كيتسموه الفقهاء التدين. تدين يقال وفي هذه المسألة يدين أي يترك لدينه يتسمى التدين وهي موجودة في باب المشقة. المشقة يقول شو عندنا مثلا عندي المشقة في الوضوء والله أعلم ما عنده المشقة الله أعلم ولكن من الذي سيحكم بوجوده هو فإن كذب كذب على نفسه وإن أصاب أصاب. وكذلك القدير ديال اللذة لأنهم يشترطون أن يقصدها وأن يجدها أو أن يجدها وإن لم يقصدها. دابا كاين ثلاثة الصور ينتقد فيها الوضوء وواحدة لا ينتقد فيها الوضوء. إن قصدها ووجدها انتقد الوضوء. قصدها ووجدها. إن قصدها ولم يجدها انتقد الوضوء. إن لم يقصدها ووجدها انتقد الوضوء. إن لم يقصدها ولم يجدها صح الوضوء. إذن في صورة واحدة يصح وضوءه وهو إن لم يقصدها ولم يجدها. قد يقول بأن هذا من المالكية ضرب من إعمال المقصد وإعمال وإعمال التأثير. نعم لأن هذا مقام الاحتياط مقام الاحتياط ولا يلحق الإنسان مشقة في هذا فلذلك أعمل فيه قاعدة الاحتياط وهذا ما يليق بهذا المقام فلحسن ما تقتضيه القواعد عندنا. نعم هذه المسائل في الأحداث في الفعل النبوي لا يعتبر سنة إلا إذا جاهر به وأظهر به هذا كي تسمى سنة. وعائشة تقول في هذا المقام وأيكم أملك لأبيه فأنه كانها تشير إلى أن هذه حالة خاصة. على أي حال فإن القبلة القبلة غادي يجي الحكم ديالها حنا دابا في اللمس ولكن سننتقل للقبلة مباشرة. القبلة هي مثل هذا الذي تقدم هي وسيلة من وسائل اللذة التي يتبعها عادة هذا الذي والقبلة نفس الحكم فيها إلا أن القبلة ذهب إلى النقد بها الصحابة نذكر من بينهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنه أولئك جميعا يقولون بالنقد بالقبلة وذهب إليه من التابعين ابن المسيب وابن شهاب الزهري وربيعة بن عبد الرحمن ربيعة بن فروخ ربيعة بن عبد الرحمن نعم وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد ومالك واللائط وعبد العزيز بن أبي سلمة وبلال نخعي وغيرهم هؤلاء جميعا ذهبوا إلى أن القبلة ستنقض الوضوء ومعتمدهم في هذا ما تقدم ذكره من الملازمة بين اللذة وبين القبلة ولكن اشترطوا ما تقدم ذكره إلا القبلة في فمي فإنها تنقض وضوء المقبل والمقبل مطلقا ولو انتفى القصد واللذة معا لماذا؟ لأن الغالب أن هذه تكون منها اللذة لأنها مظنة اللذة إن كان بالغين إلى آخره وأما القبلة على الخد فتجري على تفصيل اللمس وتنقض القبلة على الفم مطلقا دابا هادشي ديال الإسلام الكذوب هادشي دابا ديال شوف ديال يا شيخ يقولوا الإسلام العصري ديالو شنو تقولوا فيه التخربيقات هذا نوع من السفاهة على أية حال ديما شهر الحمد لله بماذا بهذا الفعل ودابا قضية دابا ديال الدين حنا دابا عائشة ذكرت ذلك والقضية حتى بعد ذكر عائشة لهذا الأمر يجب أن يكون الدليل سليما من المعارض لأن دابا المسألة ديال الدليل نعم هذا دليل يجب علينا ناخذه ولكن هذا الدليل قد لا يكون تاما والدليل إذا عرضه الاختصاص أو التخصيص أو صور على حالة أو ما شبه المالكي كيتجنبوه إذا عرضه الخصوصية أو عرضه الاختصاص يعني الخصوصية وكان اختصاص أن يكون هذا خاص به الخصوصية أن يخص به شخصا كما في قضايا العين أو عارضه كونه في حالة معينة أو كان وقع ولم نعلم حاله هذا دليل ناقص ما يمكنش يأخذ به ولذلك يأخذون بالثابت عندهم إلى أن يستقر هذا الدليل ويكون تاما ويكون حجة ويتضح بأنه ليس فيه شيء من هذه الاحتمالات فيأخذون به
ثم
نعم ولكن الأصل في اللفظ أنه إذا جرى وهو عام لا يضر فيه السبب ولهذا يقال عموم اللفظ لا ينافي خصوص السبب نعم في بعض الشافعي وفي بعضهم الذي له مذهب في هذا ولكن هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق وتحرير ماذا يقصد به الشافعي بالتخصيص على أي حال في الأصل أن عموم اللفظ لا ينافي خصوص السبب لهذا فأيكم يملك لإربه هذه حقيقة قائمة به صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمة وبذلك يكون هذا غير مؤثر في حكمه وإذا صح هذا الحديث وسلم من المعارضة ولم يكن فيه اختصاص ولم يكن فيه أي شيء من هذه الأشياء التي قد تعتبره فإنه لا يمكن ولكن عائشة تقول ببطلان وضوء من قبل هذا مذهبها فكيف يمكن أن يكون هذا الحديث عندها صحيحا وغير مخصص ثم تفسي بأن من قبل بطل وضوء قد ذكرنا أنها من الناس من الصحابة الذين يقولون ببطلان الوضوء من القبلة ذكرنا منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنه نعم وهكذا ينتقد الوضوء بكل ما ذكر وإن كان بكره واستغفار من رجل امرأتين أو العكس فلا يشترط في النقد بها الطوع وهذا إذا كانت لغير وداع ورحمة المالكية قالوا بأن الوداع والرحمة هذه مما يرتفع بها مظنة الشهوة ما عرفتنا واش هذا الشيء غادي يكون مسلم ولا لا لأن هاد الناس دابا كنا عرفنا فيهم الرحمة ولا دابا شي واحد مريض وذهبوا عنده إلى سميتو نعس في المستشفى قال لك هذا التقبيل ديالو لا ينقض الوضوء لأن هاد الشيء مريض وعرفش نعرفوا بأن هذا رحمه ولا كيلعب به ولا ما عارفين زعما ما عارفينش ولهذا يبقى الحكم على أصله لأن هذه الرحمة هي وصف باطن والأصل في الأوصاف الباطنية أنها لا تكون على الأحكام
وما سوء إحلال ببطن الكف أو إصبعين ورأة في الخلف سوء إحلال حذير ذكر من غير حائل كان بالغا وكان ذلك ببطن كف اللامس ببطن الكف اللامس أو إصبع أو جنب الأقف وامرأة. وأما مس امرأة فرجها فبالخلف فهو بالخلف أي الخلاف مع الخلاف فيه. إذن من النواقض أيضا وهذا لا يعتبر من الأحداث ولكن يعتبرونه من الأسباب أنه يكون عنه الالتداد والالتداد يكون عنه المادي. إذن فإذا مس المكلف قبله فإن وضوءه ينتقض لحديث بسرة بنت صفوان من الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال البخاري وهذا أصح شيء في الباب وهو لم يخرجه لكن قال إنه أصح شيء في الباب. وذكر الإسماعيلي أنه كان على البخاري أن يخرجه لأن رجاله رجال البخاري. إذن فالمعتمد في هذا الناقض هو حديث بسرة بنت صفوان وأصح شيء في الباب وقد أخرجه جماعة من أهل السنة. وذكر إسماعيلي أنه كان على البخاري يخرجه لأنه يرى بأنه من درجة ما يخرجه البخاري في صفحه. ولا بد بعدما سمعنا الحديث أن نحقق حدود الألفاظ مستعينين في هذا التحديد بما تدل عليه العلة لأن العلة مما يصحب الناظر في باب الحمل العلة مما يستعين به حامل النصوص على الحمل. فإذا علمنا أن العلة في وجوب النقد هنا أو في وقوع النقد هو اللذة أن العلة هي اللذة فإنها هي التي ستعيننا على الحمل أي على حمل لفظ المس وصوره وفهمه. وعلى هذا الأساس قرر المالكية أن المس لا يقع إلا إذا كان بالاتصال أي أن يكون من غير حائل. فإن كان الحائل هذا الحائل سميكا يصد عن الشعور بالمس فيحصل من ذلك اللذة قالوا إذن هذا لا ينتقض به الوضوء. فإن قيل كيف حملوا هذا اللفظ على هذا المعنى واحددوه مع أن المس اللغوي حاصل عدنا الكلام مرة أخرى على أن حمل الألفاظ يستعان عليه بالقرائن ومن القرائن علة الحكم فإنها نافعة في الحمل أي تعين على الحمل. وعلى هذا الأساس قرروا أن المرأة إذا أن الرجل إذا مس قبله من فوق حائل أنه لا ينتقض وضوءه. ثم استخرجوا صورة أخرى بنفس الطريقة وهو أن من شرطه أن يكون بالغا. والذي اهتدوا به إلى هذين الفرعين في حمل هذه الألفاظ هو كما ذكرنا الاستعانة باللذة استعانوا باللذة فأعانتهم على التحديد الصور الداخلة والصور الخارجة من المس. نعم المس دابا عرفنا نحددوه حددناه وأخرجنا المس غير المعتبر وأبقينا المس المعتبر واهتدينا إلى هذا بالتعليل. لأنه لو أنك تأملت بالنظر العقلي المجرد في التخصيص بهذا الموضع لعرفت السبب. إذ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مس أذنه فليتوضأ ولا من مس أنفه فليتوضأ ولا من مس رجله فليتوضأ. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم غنقول هذا التبست القضية. وخص هذا المكان بالضبط لوجود أمر خاص وما ينفصل به هذا المكان عن غيره هو هذا الشعور الذي يترتب عن مسه. وهذا الشعور الذي يترتب عن مسه هو ما تقدم ذكره من الالتباس هذا الاستخراج الذي نستعين به في فهم النصوص. هذا النوع من المسالك في تحديد ألفاظ الشرع هو ما ينكر اليوم على الفقهاء. سيقول لهم من أين لكم هذا من أين أتيتم بهذا وهو الأمر الذي كان ابن حزم رحمه الله ينقمه على الفقهاء. ولكن لماذا لم يجبنا رحمه الله لماذا لم يجبنا عن هذا الاختصاص؟ لماذا خص الشرع هذا المكان بهذا الحكم وحده ونص عليه صراحة؟ علاش لا بد أن نبحث عن خصوصية تتبع هذا الإفراد، خصوصية محلية، وهذه الخصوصية المحلية واضحة باينة، إذ لا يوجد في الجسد موضوع فيه يترتب عنه اللذة في المس إلا هذا المكان، فعرفنا حينئذ أن السبب هو هذا الذي ذكرناه. جاي قد يقول ابن حزم رحمه الله إن الله يخص ما يشاء بما يشاء كما يقول هو في كتبه، وأن الله له أن يعلل ما يشاء بما يشاء، وأنه لا يحق لكم أن تأخذوا إلا ما أمرتم بأخذه. نعم، ما أمرنا بأخذه وما أمرنا بأخذه هو أن نفهم ما قصده الشرع وماذا أراده وعلة الحكم ومحل الحكم وحد اللفظ والحكم، هذا ما أمرنا بأخذه، هذا ما أعطناش الدليل، ما مزدناش على ذلك الشيء. هو تقول وسكت عن الشاء رحمة لكم من غير أن ينساها، متفقين، ولكن متى يسمى الشرع ساكتا؟ متى كان عرف الشرع بأنه سكت؟ ما لم يدخل الجزء في اللفظ، وما لم يدخله بالعلة، وما لم يدخله بالقصد، هذا كان يسميه الساكتة. متفقين وما سكت عنه فهو عفو، ما اختلفنا، ولكن متى يسمى الشرع ساكتا؟ يسمى الشرع ساكتا عن الشيء إذا لم يدخله تحت الألفاظ، أما إذا أدخله. بعض الناس هنا تيقولوا، تنشوفهم بعض المرات بحال إذا كيقولوا هادو تيقلبوا على الرخص، ما كنقلبوش على الرخص، إنما عندنا غرض في الرخص. حنا كنقولوا لفظ الشرع هو المحكم، لفظ الشرع هو المحكم بصيغته بمعناه بقصده بسره إذا ظهر، هادشي تنقولوا نقلبوا لا على رخص ولا حاجة ولا بتاع ولا ما كنتقربوا لحد، ما عندنا غرض حد ولا وليس وما دمت تتساهل في بعض الأمور كيحاول ما كان يشوف شي أمور أخرى باش تساهل فيها، لا، الناس غرض التساهل، حنا كنشوفوا أننا نحترموا حدود ما أنزل الله على رسوله، نزل عليه اللفظ نعطيه الحق، نزل عليه اللفظ مثلا نعطيه حقه، نقلبوا علاش خصه الشرع بذلك. من هل تقول لكم عندكم قال حق تسولوا، لا يحق لكم أن تسألوا لماذا؟ إذن فكيف نفهم حكمة الشرع؟ كيف نستخرج الأحكام إذن؟ واتبع الناس ابن حزم الشريعة لفوضى، يقول لك أنا الحقيقة ما غاديش تكون الشريعة، ما غاديش قاعد تقوم الشريعة بالناس نهائيا، ما غاديش. وحتى بعض الأثريين من سلف ابن حزم إلى تبعناهم الشريعة غادي تمشي ما في شك، لأن إذا حيدنا الحكمة وحيدنا العلة جميع سفهاء الأرض سيصلون إلى كل ما حرمه الله، كل ما قصد الله أن يحرمه سيصلون إليه بهذه العلة وبهذه المقصد في الدبل، بهذا الذكاء ديال الفقهاء في رعاية مواطن التنزيل وخصوصية التنزيل توقف هذاك الشر. وإلا قول لي دابا احنا دابا كنبيعوا الشعير بالشعير مثلا بمثلا، وحكمة الشرع في ذلك أن يؤدي ذلك إلى ربا الناس كما هو مقرر معروف. جاء واحد تبيع هنا الفول بالفول، ولا تبيع شي حاجة ماشي زرع ماشي تبيع، تقول لك مثلا القمح ماشي هو فارينة، هو نظرا لللفظ، اللفظ ها القمح فيه الربا ها فارينة ما فيهش الربا، ما غادي نوصلو، غنوصلو داك الشيء اللي حرمه الله غادي نوصلو ليه. ما بغيتيش تاخذ بحكمة الشرع لتحقق ما أراده الله في الأرض من إقامة شرعه في القلوب والنفوس والعقول والمجتمعات والتصرفات وكل شيء، سيؤدي بك ذلك إلى أن يدخل لك السفهاء من جميع جهات الدين ويفسدونه. ودابا كتشوف دابا كيف يستغل الناس هذا الأمر، هذا مجرد ما تكون شفاء فرع فقهي تنزلوه في الواقع ويتوصلون به إلى الحرم. سمع دابا يقول لك بيعوا الدرهم بالدرهم، يشجعه بأن ابن عباس لا يرى، وكذلك زيد بن أرقم تقول بأنه لا يرى الربا من الدرهم في الدرهمين ربا، ويشجعه في المجلس ويفتي عليه وينظر في الحكمة ويجمع مع فتوى ابن عباس وكيخرج لك الربا أن هذا الصوار من الربا الحي. لهذا الفقه سيكون مما يرعاه ومما يسعى إليه إقامة شرع الله في الأرض وإقامة دين الله تعالى. ما مشكلة أنك تتبعه، تتبعه لما تتبعه، المهم يبقى كما هو، ينظم كل جزئية على وفق حكم الشرعية. إذن إذا خرجنا العلة هنا، بعدما نظرنا أن الله تعالى لم يخص هذا العذب إلا أي عذب في الدس إلا هذا العذب، عرفنا حينئذ أننا لن نفهم ولن نحقق مراد الشرع في كلامه حتى نراعي هذه الجهة التي رعاها الشرع في التخصيص. شنو عيب فيها؟ رعا الشرع التخصيص حتى نرعي فيها، هذا حرام. خلاصة القول أن استخراج العلة تعين على الحمل، وقد رأينا ذلك، وهذا ضرب من ضروب المسالك في الحمل، ولا بد من فهمه حتى يكون الحمل حينئذ على طريقة التفقه وترك الظواهر. من هنا كينفصل، هنا في هذه الأمور هذه بحال هذه ينفصل فيها الفقيه عن الظاهر. الظاهر حدوده أنه يقف على ظاهر الألفاظ، ولكن الفقيه يتخطى هذا القدر إلى هذه الجهات الأخرى وبها يتصرف. إذن استخرجنا بهذه بتمام العلة في كلمة المس فوق العائل والمس من غير البالغ. ثم
ألا ترى أن الفرق بين المذهبين في مذهب محمد بن الجمهور في قضية القياس والمذهب هو الصواب، علما بأن القياس الجازي وقياس المساوي لا سبيل لإنكاره، بينما بعض الأقيسة عند بعض الفقهاء ضعيفة جدا جدا، فمثلا ما يذكره صاحب الجمع الجامع في القياس والمسالك وكذا، يعني حتى شف قيمة تفضل القياس الشروط والفقه.
على أي حال سميته قياس؟ قياس حتى هو فيه تطرف، فيه ضرب من التطرف، وهذا هو السبب كاع باش ظهر مذهب أسلم ديال الظاهرية، ظهر ردا على هذا اللعب في باب القياس. وعلى أي حال فاحنا كنهضروا على استخراج العلل فقط، استخراج العلل من الأحكام لا مناص منه لبقاء الشريعة، وإلا سرت الأمور إلى فضل. إذن قد يسوى المس، أخرجنا منها المس فوق الحائل، وخرجنا من المس إذا كان من غريب عليه. هذا الشرط. نبقى الآن كلمة ذكره، لابد أيضا أن نقف عنده. قالوا فإن قطع، فإن زال هذا موضع هذا الحكم، فإنه إذا زال الموضع زال حكمه. وهذه قاعدة عامة في سائر ما تعلق به الحكم، إذا زال الشيء بمعنى أنه عد معدوما فإن حكمه يرتفع. هل هذا من باب النسخ؟ قالوا ليس من باب النسخ، ولكن من باب عدم وقوع الحكم على موضعه. أن إذا تحيد كان شيء اسمه نسخ، أنه إذا قطعت اليد مثلا نسخ غسلها، لكن هذا فقط في اللغة، وليس المقصود أن حكمها مرتفع باعتبار الأصل. إذ لو أنها بوجه ما بقي منها شيء أو أعيدت أو ما شبه ذلك يعود ذلك الحكم. خلاصة القول أنه لو وقع أن هذا الأمر لم يبقى محل له، هذا الحكم لم يبقى محل له، فإنه يرتفع ذلك. جيد. ثم بطن الكف أو جنب الأكف، دائما نقول بأنهم يستضيئون في هذا الباب باللذة، بالعلة. العلة مفتاح حمل الألفاظ عند الفقهاء. بهذه العلة حددنا أن غير البالغ غير الداخل، وبهذه العلة حددنا أن المس فوق الحائل غير داخل، وبهذه العلة استطعنا أن نفصل بين أنه إن مسه بجنب الكف أو ببطن الأكف فإنه يكون حينئذ ناقضا، فإن كان فوق ظهر الكف فإنه لا ينتقض. هذا وجه. وذهب بعض من تحدث في هذا الموضع إلى أن هذا الذي عليه المالكية من التفصيل هنا هو الجمع بين الحديثين الواردين في هذا الموضع، حديث طلق بن علي هذا الذي أخذ به أبو حنيفة، وحديث الذي تقدم ذكره حديث بشرى بنت صفوان. قالوا إن المالكية هنا جمعوا بالمناسبة، ومعنى أنهم يجمعون بالمناسبة يجمعون بالموافقة، كما ذكرنا أنهم من اللي ورد مثلا سجد قبل السلام، سجد بعد السلام، عند بعد المدايوف، بعد المدايوف قبل السلام، رأى الملكية أن ينزلوا هذين النصين على ما يلق بهما، فنزلوا ما ورد من القبل على النقص، ونزلوا البعد على الزيادة. قال وهذا هو المناسب، لأن كيف نزيد في صلاة زيد فيها، هي أصلا فيها الزيادة، فيها كي نزيد فيها، وهي أصلا زيادة، نزعوا الثاني الزيادة، والزيادة على العبادة المحرمة، فكإذا لا يليق الزيادة إلا النقص لا يليق به إلا بعد السلام. وفعلوا ضده في النقص، وقالوا إن النقص يوافقه السجود قبل السلام. هذا النوع من الجمع، أو ما يسمى بالجمع بالمناسبة أو برعاية الوصف المناسب في محل التنزيل، هذا أمر حتى هو مما وجه به هذا التفصيل الذي ذهب به. إذن فيخرج هذا التفصيل على جهتين، مراعاة العلة هذا أولا، ثم الجمع بين الحديثين بوجه المناسبة هذا تخريج ثاني. وكلا هذين التخريجين كما ترى له وجه مقبول شرعي، بناء على أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما كما هو معروف. هذا ما يتعلق ببطن الكف أو جنبه وظهره. يبقى الإصبع إذا كان زائدا، المعروف أن المس بالأصابع يكون ناقضا، هذا هو المعتبر، الإصبع رؤوس الأصابع وجنب الأصابع يكون ناقضا، لا بظفر، لأن الظفر الأصل فيه أنه لا يتصف بهذا الوصف. على الغالب نفي ما كنقولوا الأحكام تسري على الغالب، أما بعض الناس فإنه ربما يكون هذا الأمر يترتب على مسه بالظفر، ولكن الذي عليه المضار في تقرير الأحكام هو ما عليه طبائع العادات على وجه الغالب. فإذا كان الغالب أمرا فإنه هو الذي يبنى عليه الحكم. قلنا الإصبع الزائد مثل ما كان عنده 6 أصابع، هذا الإصبع إن كان ذا إحساس فإنه ملحق بإخوته، وإن كان لا إحساس فيه وإنما هو ما فيش الإحساس الذي يكون في اللمس، لأن لكم سبحان الله العظيم اللحم واحد وخصائص مختلفة بالقدرة الرحمن الرحيم أعطى كل شيء خلقه. اللحم واحد كتشوف ده بل لحم اللسان ولحم الشفا ولحم الأذن لحم المناء لحم الأنف لحم اليد لحم، ولكن خصائص أعطى الله تعالى لكل طرف ما يكون به مختصا. فإذا أردت أن تستعمل الأنف في ذوق الملح لا تستطيع، ولو أردت أن تشم باللسان لا تستطيع خصوصيات، ولو أردت أن تسمع بالأذن ما تستطيع، وهكذا. إذن فهذا الإصبع يلحق بإخوته إن كان مثل هذه الأصابع الأخرى في الإحساس، فإن كان فقط كشيء زائد كقطعة زائدة كبترة زائدة أو كقطعة من اللحم كغدة زائدة فهذا لا يؤثر، والمضار دائما على ما قررناه في بدء الكلام وهو اللذة. إذن هذا هو حكم المس القبول كما ترون. وقد ذكرنا في الجهات 3 المهمة، الجهة الأولى جهة الأحاديث الواردة، ولم يأخذ مالك بحديث كما فعل أبو حنيفة بحديث عقيل بن علي، أولا لأن هذا الحديث ضعيف في الإسناد، وجميع رواته لم يحتج الشيخان بهما ما احتج البخاري ولا مسلم بأحد من رجال حديث طلق بن علي، بخلاف حديث بوسر بنت صفوان فهو كما ذكرناه كان بمقتضى حاله على البخاري أن يخرجه كما ذكر الإسماعيلي. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. ننتقل إلى المرأة. لا هو قلنا ما أخذ به على 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 سمسه على ما أخذ به كما فعل أبو حنيفة، لأن ذهب الشافعي أخذ بحديث بسرى وأبو حنيفة أخذ بحديث طلق بن علي، فكان مذهبهم إما النقد مطلقا وإما عدم النقد مطلقا، أبو حنيفة لا ينقض عنده الوضوء بالنفس مطلقا، هذا رأيه هذا وصل بهذا الحديث. والمالكية كما ذكرنا توسط في المسألة. ما الذي بنوا عليه هذا التوسط؟ هل هو رعاية العلة أو رعاية الجمع؟ قيل بأن هذا الأمر بني عليه مذهب مالك معا، لكن ما أخذ بمالك بمعنى ما جعله مقدما على غيره كأبي حنيفة. ثم إذا ربنا إذا نرجع إلى إذا ننتقل إلى المرأة. المرأة هل ينتقد وضوء إذا مست قبولها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين المالكية. هذه في منهم من قال بأنها مثل الرجل والحقوها بالرجل، ويبقى وجه العلة هنا إن كان عندهم هو اللذة لا نعرفه. هل هذا هو هل هذا الأمر متحقق في الفرع وفي في الفرع كما هو متحقق في الأصل؟ على أي حال فهما اختلفوا. فمنهم من قصر الحكم على الرجل فقط، ومنهم من جعله عاما بين الرجل والمرأة، وبينهما خلاف معروف منقول بينهم، ومباحث أتوا بها في الاحتجاج كل يحتج بما يرى. ولكن يظهر والله أعلم أن هذه المسألة محسومة بحديث رواه أحمد والبيهقي وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث معروف: أيما امرأة مست فرجها فتتوضأ. إذا ثبت هذا الحديث وقد فعلا الظاهر أنه ثابت، فإنه يحسم حمك الله فإنه يحسم هذا الخلاف. إذا ثبت هذا الحديث الظاهر أنه ثابت فإنه يحسم هذا الخلاف، وبذلك يكون الرجل والمرأة في هذا الحكم على سواء. وعمر بن شعيب عن أبي عن جده، صحيفة عمر بن شعيب جده، بعض العلماء انكر صحة ما فيها، وبعضهم يرى بأنها صحيحة، ولكن ظاهر أن ما فيها صحيح، وإن كان ابن حزم يرى بأن هذه الصحيفة الجديدة. فإن بعض الحفاظ من الحفاظ المعتبرين لحديث ذكروا بأن هذه الصحيفة يعمل بها، وقد نقل منها كثير من أرباب الحديث وعلماء المحدث. وعمر بن شعيب عن أبي عن جده، الظاهر بأن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص المقصود بجده. وهذه الصحيفة يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن فلا نريد أن نطيل الكلام في هذا المقام، وقد تحصل لدينا الآن ما به الفصل في هذه المسألة وهو هذا الحديث. فليكن هذا هو المحكم في هذه المسألة ويكون المصير إليه. هذا ما ذكره الناظم في النواقد. ولما ذكر الشيخ رحمه الله هذه النواقد ذكر المستثنيات التي لا يقع بها النقد، وقال: ولا ينقض الوضوء بمس دبر أو انتين ولو التد أو بمس فرج صغير. يعني تقول لي أجاب إذا كانت العلة هي المعتبرة فلماذا لم يعمل بقر ولا التد؟ هذه المسألة كما ذكرنا بنياتها الأحكام على الغالب، وما لم يكن الحكم فيه الغالب فإنهم لا يجرونه على 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 المكلف. ولو كان هذا مكلف لأن هذه الحالة حالة غير طبيعية، حالة غير عادية، وكل ما أخرج الإنسان عن حالته العادية فإن أحكام الشرع حينئذ تكون على خلاف حاله. لا خرج على الطبيعة دي الناس يتعطل حكم خاص، حكم خاص يتعطل حكم المناسب له. لا ينقض الوضوء بمسجد المنتين ويتدعو بمسجد صغيرة. ثم قال: ولا قيء ولا ينتقد الوضوء بالقيء. نعم، لأن القيء ليس مما ينطبق عليه حد الحدث، لأن قلنا بأن الحدث هو المفسر فيما سبق، ثم أسبابه معروفة، والقيء ليس حدثا ولا هو من أسباب الحدث، إذن فحقيقته لا ينصرف إليها موضع حكم الشرع في هذا الباب. أنما المحل الذي قرر فيه الشرع النقض هو الحدث، وما هو سبب للحدث على وجه المتقدم. أما القيء فهو ليس حدثا ولا هو من أسباب الحدث، وبذلك فإنه مخرج باعتبار حقيقته وماهيته عن موضع الحكم في هذا. على أي حال فالقيء لا يمكن أن يكون ثابتة الحكم إلا بحديث صحيح ومن بحجة شرعية صحيحة. على أي حال وقلس. قلس هو ذاك اللي كيطلع كيهبط، ذاك اللي كيقول لي انس ولا انس تقولي له تقولي
حقه
زير زير هذاك زير. واكل واكل لحم جزور واكل لحم جزور، هذا الحديث هو محفوظ في ورد فيه حديث البراء بن عازب المعروف، ورد فيه حديث البراء بن عازب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الجزور فقال توضؤوا منها، وسئل عن لحم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها. فيها نسيت واحد الروايه، ولكن حديث البراء بن عازب فيه توضؤوا بغير انس. نعم حديث نعم، ولكن هذا حديث من قلنا براء بن عازب، ما فيش ما فيش انس هكذا ورد الحديث. ولكن ورد حديث اخر قالوا بانه تفسير لهذا الحديث، وهو ان النبي قال توضؤوا من لحوم الجزور فان لهذا ثمن، ان لهذا ثمن. الحديث هو الذي ذكره الخطابي في معالم السنن في صحيح البخاري. هذا الحديث قالوا بانه يفسر الحديث الاول، ولذلك لما ورد هذا الحديث حملوا لفظ توضؤوا في حديث البراء على الوضوء اللغوي وهو الغسل، غسل الفم فقط، فقالوا يغسل يديه ويغسل فمه. قد يقول البعض والأصل في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. نعم الأصل في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ شرعية، ولكن هذا فإن له دسمان. قالوا بأنه قرينة لفظية تخرجه عن حقيقته إلى المجاز، وأخذوا بهذا. وعلى هذا المذهب جماعة من الصحابة، جماعة من الصحابة أخذوا بمذهب الغسل فقط، ومنهم ابن عباس وابن عمر، ابن عباس وابن عمر وغيرهم على كل حال حسن المصري وغيره، قالوا بأنه لا يتوضأ من لحم الجزور. حملوا كلمة هذا الحديث على الحديث على الطهارة اللغوية وليس على الطهارة الشرعية. نعم هذا الشيء ذكره صاحب المعالم السنن. كل حال الحديث هنا نقدر نحكم عليه والسحب المسألة، أنه أولا عندما كان يسمعوا ذلك الرجال كيقول لك عن فلان عن فلان ما أولا مع ذلك كان إشكال كبير في ذلك الوقت، قد عرفت الوعد ما كان هذا شكونا هو، لأن هناك شيء ذلك الأسماء أغلبها مشترك، أغلبها مشترك، كتنقى بأنه كوفي كيخرج لك واحد شامي، كتنقى بأنه بصري تقول لك ماشي هو هذا اللي كتعرف، راه واحد مصري كتصحح الحديث في الآخر تقول لك ماشي هذا اللي كتعرف، واحد آخر كذاب هدا. لأنك شيء كيحتاج تدقيق، يحتاج أنك تدقق في اسم هذاك الراوي بعد أن تعرف بعد من هو، يجب أن لا يختلط لك بآخر، وهذا الشيء يوقع. وملي كتصح الحديث تقول لك هذا الحديث الذي صحته منكر لأن رواه جماعة أخرى عن نفس الشيخ وهم ثقات أحسن من هذا الإنسان. إذن أحسن إنسان كما قال ابن الصلاح بعض العصور الأولى أن لا يقع تصحيح وأن لا يقع اجتهاد، لأن علم الحديث ماشي أنك تعيب تحفظ حدود كل الأسماء، رأيت قدرت تشتغل بعلم الحديث، ولكن المصيبة أنك تكتشف في مناطق مظلمة أصول بعض المرات في مناطق لا تستطيع فيها الحركة، كتقول لي دابا بحالي إلى غرقتي أش كدير ديك الساعة؟ كتمشي عند محدثين تقول أش قالوا؟ صافي صححه فلان وفلان وفلان والسلام وضعفه فلان وتمشي وتخرج بسلام. أما في حالة مثلا إذا كتب حتى في الرجال أقول لا تقدر تحفظ مثلا الرجال، مثلا تبدأ بالضعفاء كتعرف الجوع فيه كتعرف البركاء كتعرف شنو بالبهجية هذوك مشغولين بالكذب، تقول لي بغيت نحفظ الضعفاء والوضعين، غتضرب واحد السنة غتحفظ الوضعين والضعفاء، كيخصك هذوك المدلسين، مدلسين كثار ثقة ولكنهم مدلسون، خص واحد عام خذ وخصك بمجرد ما كتحفظ المدلسين كيتخلطوا لك مع الوضع. راه وقع هذا الشيء ماشي وقع ماشي انك انا سميتو هذاك اللي حضر رساله ومشى ليه انما يستجيب كيقرا انما يستجيب كيجوز الرساله لان فيها وما تسقط من ورقه فيه لا يعلم ومما يجب اعتقاده وخرج للرساله مباشر كيقول دابا انا غنقرا الرساله ونضيع ونخرج شنو نقرا في القران ديال خلاصة القوانين هذاك الشيء صعيب صعيب باش مثلا تحفظ هذاك الشيء كيتخلطوا تحفظ هذا كيتخلط لك مع هذا ولذلك هذا علم الحديث لا بد له من طريقة أخرى لمن أراد أن يشتغل به وهو أن يتخذ طريقة حديث الأحكام ويكز عليها ويحفظ الرجال ديالها ويحفظ سميته هذا يقدر ثم ما الفائدة في أن تشتغل بعلم أصلا صححه مثلا البخاري ومسلم؟ شو دابا الحاجة تصحح البخاري ومسلم ومشيتي حتى أنت حشرتي الآن في ديرك تما أش كتقلب والو، ثم بنص ساعة يقول بأن ما صححه البخاري ومسلم هو بمثابة التواتر، ويجعلوا ما صححه البخاري ومسلم بأنه بدرجة التواتر. هذا قول ابن الصلاح قال إنما جرى بوفق هذين كما تواتر. أكثر خلاصة قولي أن حديث أن هذا الحديث ديال إن له جسما أورده الخطابي في معالم الخطابي هذا كما قال العبدري لا يقعقع له بالشنان ولا تقابل تحقيقته بزخرفة اللسان. هكذا قال العبدري في الرحلة لما ناقش ابن دقيق العيد في مسألة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال له ابن دقيق العيد رحمه الله، ثم ابن دقيق العيد ولا ابن المنير بقش عقل، قال ابن دقيق العيد قال له بأن الخبث والخبث يقالان بالتناوب، قال له هذا ما لم يكن في ذلك إشكال كحمر وحمر، وأتاه ببعض المستثنيات في كتابه. المهم هذا رئيس العبدري أنا كان هذا العبدري هذا مغربي وفي النواحي ديال حاحة وأصله من الأندلس وكيسمو حاحة سيدي بو البركات وفي النواحي ديال سميمو هكذا. هذا العبدري هذا كيقولوا عليه باقعة ولكن إذا طلعت ما كتبه كان الرجل على تحقيق العلمي دقيق حسين الفنون كذلك. نرجع إلى الحديث الذي تقدم. إذن هذا هو وجه الذي ذهب إليه من قال بأنه لا يتوضأ من لحم الجزر، وعلى هذا الشافعية والحنفية والمالكية تسد المذاهب الكبرى على أنه لا يتوضأ من لحم الجزر، ووجه الحديث إلى أن المقصود به هنا هو المقصود بالوضوء هو الطهارة اللغوية، وعلى هذا فإن الوضوء من لحم الجزور بناء على ما تقرر الفقه الصحيح فيه هو ما ذكر وما ذكر الله عليه. نعم نعم أصل الفم واليدين إيه، ولكن قلنا بأن السبب هو ورود حديث توضأوا من لحوم الجزور فإن لها دسما، قالوا فإن له دسم يدل على أن السبب هو الطهارة اللغوية، إذن الدسم إزالته طهارة لغوية وليس طهارة شرعية. ما قلت دسم هو لزم وذلك اسمه ذلك المرق ذلك الشحم الذي يجو في اليد. خلاصة القول أنك إذا نظرت بقواعد الفقه تجد فعلا بأن هذا المسلك بمقتضى القواعد هو الصحيح، لأن الأصل أن اللفظ إذا نطق به الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية، ولكن إذا ورد ما صرفه عن هذه الحقيقة من القرائن اللفظية أو الحالية فإنه ينصرف إلى ذلك، والقرائن متعددة وقد تكون قرينة حكم الأصل كما في قضية أيما إيهاب دبغة فقد طهر، فإن مالك رحمه الله ومن معه ومن وافقه حملوا كلمة طهر على الطهارة اللغوية، والسبب في ذلك أن الميتة نجسة والنجاسة لا يرفعها الدباغ لا يصلح أن يكون رافعا، فلذلك جمعا بين الاعتبارين اعتبار الأصل واعتبار اللفظ جعلوا الطهارة لغوية، فأعطوا للحديث حقه والطهارة اللغوية وأعطوا للأصل حكمه وهو البقاء على عدم طهارة الحقيقي الشرعي. طهارة لغوية يستعملوا مثلا في لا يستعملوا في العبادة يستعملوا في الحبوب يستعملوا في الماء لأن الماء يدفع النفسي ولا يستعملوا في السمن ولا في العسل ولا في الزيت لأن هذه تشرب كتغوص كتغوص وكيدوش لهذاك الشيء اللي كاين. لا ما كتستعملش شيء الماء كيدفع على راسه الماء هو يدفع عن نفسه النجس واخا.
ذكر المؤلف او الناظم رحمه الله هذا الشيء يغير ذلك، الا يفهم منه ان المساله فيها خلاف لانه لا يمكن ان يحصر أو أن يحصل بعد النوافل.
لا هو غادي يذكر ما أمكن أن يذكره من الأفراد الذي قد يتوهم الناس أنها داخلة في النواقض لوجود شبه ذاتي، لأن ملي كيخرج داك الشيء من الكرش وهذا كيخرج من الكرش ربما يقول لك شي واحد بحكم القياس النفسي الخالص غيقول لك واش من الفرق هذا خرج من الكرش وهذا خرج من الكرش، إذا أحسنت الضلع. نعم ولذلك استثنى. ثم قال وذبح وحجامة. الحجامة معروف أن الدم الذي يخرج ليس حدثا وما وقالوا بأنه ورد في ذلك مذاهب لبعض العلماء أن من احتجم غسل موضع حجامته، وهذا معروف بأنه مذهب لبعض الصحابة، هذا مذهب لبعض الصحابة، ويمكن أن تجدوا هؤلاء الصحابة في كتب فقه الحديث بسهولة. الأمر الآخر الفصد وهو مثل الحجامة، وقهقهة بصلاة خلافا للحنفية الذين يبطلون الوضوء بالقهقهة في الصلاة، ومعتمدهم في هذا حديث ضعيف أخذوا به في هذا الباب. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في أصدر كتابه إعلام الموقعين، وذكر أن الحنفية أيضا يأخذون بالأحاديث الضعيفة، وذكر من ذلك هذا الحديث وحديث تشطير الطهارة للمرأة في الزمان 15 يوم، وذكر منها وذلك من ذلك أيضا فروعا أخرى، وذكر للشافعية فرعا آخر وهو جعل وجه من الحرم. وعلى أي حال فهذا الحديث حديث ضعيف لا ينتهض به الدليل، لأن القاعدة المحكمة في هذا الباب أن ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخل الصلاة، قاعدة ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخل الصلاة. وقد سئل بعض الصحابة عن هذه المسألة فقال يعيد صلاته ولا يعيد وضوءه، إذن فهذه من فتاوى المنقول عن السلف. إذن فما قهقها ماشي تبسم بالإجماع أنه لا ينقض الصلاة ولا الوضوء تبسم، ولكن القهقهة إذا كانت في الصلاة فهي تبطل الصلاة، وسيأتي مسؤولية من ذلك في باب الصلاة. هذا يجي واحد نوع من الضحك الذي لا يبطل الصلاة، كما أنه سيأتي نوع من البكاء لا يبطل الصلاة زين، ولهم وجه في ذلك سيذكر في موضعه. خلاصة
هذه القاعدة أن ما يبطل الوضوء خارج الصلاة لا يبطل داخل الصلاة.
صحيح.
هل يعتبر مفهومها أيضا أن ما يبطل خارج الصلاة لا يبطل داخل الصلاة؟
بلا شك.
إذن هذا أستاذ القومي نذهب من الاهتمام إذا شرح لنا في الصلاة ووجد الماء فطر فيها.
هو دابا هذه المسألة هذه لها جهات أخرى، لأن دابا الفرع الفقهي دابا يقرر على جهات مختلفة ويقرر بأدلة مختلفة. هذه المسألة تقدم أن مررنا عليها، قلنا بأنه إذا ارتفع الحدث فإن طلب رفع الحدث مرة أخرى بعد تحققه هذا لا سبيل إلينا ننظر في الحصول، وخاصة إذا دخل الإنسان في العبادة على الطهارة. هذا تقدم أن ذكرناه في الموضوع. خلاصة القول أن القهقهة لا تبطل الوضوء، كما وهو خلاف ما ذهب إليه الحنفية، وليس لهم متمسك إلا هذا الحديث، ولكن القاعدة هي ما تقدم ذكره وهي المعتمد في هذا الباب. والقهقهة ليست حدثا ولا سببا في الحدث، ولم يرد فيها دليل صحيح يعلق بها هذا الحكم حتى نخصصها به، فلذلك صحيح أنها لا تبطل الوضوء إذا وقعت الصلاة. وننتقل الآن إلى بعض المسائل الأخرى التي ورد فيها الغسل فقط، وهو اللبن واللحم. أما اللبن فقد ورد فيه حديث أبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شارب اللبن ثم غسل فمه أو غسل فاه على اللغة الفصحى، فمه لغة عربية ما في مشكلة. تقول مثلا غسل فمه عربية فصيحة أليس كذلك؟ ها؟ لكن بعضهم انكرها أليس كذلك؟ ها؟ اش قال أبو عبد الفارسي؟ قال أبو عبد الفارسي ومن اللحم إبقاء الميم مع الإضافة. أبو عبد الفارسي ذكره في صحيح الشيخ. ورد عليه بقول الشاعر كالحتي لا زيد يرويه ما قلت يرويه كالحتي لا يرويه شيء يرقمه يصبح غرثا وفي البحر فموه أنا أبقى الضمير أبقى الميم مع وجودي الضمير نعم نعم وروي أيضا يا ليله قد خرجت من فمه في شعر جرير أنه أورد فيه الميم مع التشديد وهي أيضا مقولة ولكن فصيح الكلام هو ما قرأتموه في الأسماء الخمسة هو فصيح الكلام ها هو فوه وفيه ها أسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالأليف وتخفض بالياء إذن فقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فمه الحكم هذه اللغة هي تحت مشي العالية هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه وكل حال قالوا بأنه صحيح وروى أناس حديثا يخالف ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شرب لبنا ولم يغسل فمه لم يتمضمض وإذن لولا أن هذا الحديث الذي رواه أناس قد بين حكم حديث لدرجة ابن عباس لكان هذا الحكم قد ارتقى من درجة الفضيلة والندب إلى درجة الوجوب لو لم ينقل إلا هذا الحديث أنه سنشرب اللبن في غسل فمه وليس له معارض وليس له دليل يبينه وليس له غير ارتقى إلى درجة الوجوب أنه يجب عليك إذا سلك الإيمان أن تغسل فمك ولا بد من ذلك وخاصة وأنت مقدم على العبادة الفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينصرف إلى الجبلة ودل على القربة وكان من قسم التشريع فالأصل فيه هو الوجوب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي قوله وفعله على مذهب الشافعية وإن داوم عليه فإنه يصير حينئذ سنة وقد يرتقي إلى درجة الواجب وإن لم يواظب عليه ووضب على ضده فإنه حده الذي يعرف به هو الجواز والإباحة قال أنس شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فلم يتمضمض وصلى ولم يتوضأ وهذا حديث أنس قد بين أن المراد بتلك المضمضة إنما هي الطهارة فقط اللغوية وكذلك اللحم نفس الأمر يغسل فيه الفم على الوجه المتقدم وقد كان الوضوء من اللحم المطبوخ واجبا وكان الأصل أن كل لحم طبخ مسته النار الأصل فيه أنه يتوضأ منه ولكن نسخ هذا بآخر ما ورد من عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهو حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أدن بالصلاة وكان يكون أدن عنه فنهش منها ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ الحديث في الصحيح وهذه مسألة هي من الأربع التي تكررها النسخ لما تكررها النسخ كان فيها الحكم ثم نسخ ثم كان فيها الحكم ثم نسخ ثم على أربع مرات وهي كما ذكروا الحمور الأهلية والوضوء مما مست النار وقالوا أيضا بأنها القبلة على ما ذكروا تكرر النسخ لها هذا الشيء اللي قالوا تكرر النسخ لها مش نسخت تكرر النسخ لها كانت في الأول على واحد الحكم ثم نزل حكم آخر ثم ارتفع ذلك الحكم ثم جاء حكم آخر ثم ارتفع ذلك الحكم ثم استقر الحكم في الآخر على هذا الذي تقرر في عليه قرر عليه المسلمون ذكر يقول ربعة ذكر اسمه
الحمر الأهلية
كاين الحلية ديال الحمر الأهلية والوضوء من مسصة النار والقبلة هذه الرابعة المسعى ربما وبعد هذه ننتقل الآن إلى بعض الأشياء التي منعها الحدث حدث الأصغر قال رحمه الله ومنع حدث أصغر صلاته قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلى الله عليه وسلم بغير طهور، هذا هو. وطوافا لحديث عائشة افعلي كلما يفعل الحج غلا أن تطوفي بالبيت. ومس المصحفين لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. قالوا وهذا المس أيضا يجب أن يحدد بأنه وإن كان بقضيب وإن بعلاقة أن يحمل بعلاقة. قالوا هذا أيضا مس، لأنهم يرون بأن الحمل فيه لا بد فيه من التمس. ثم قال وإن أو حمله في وسادة، وإن حمله في وسادة إن قصد بذلك الحمل. أما إن قصد أن يحمل الأمتعة وفيها المصحف فهذا لا يضر، لأن له حكم التبعية والتابع له حكم المتبوع في الأحكام كما هو معروف. من قصد أن يحمل صندوقا وكان غرض أن يحمل تلك الأشياء والمصحف ولم يقصد حمله ولم يستحضره وإن كان موجودا، فللمصحف حينئذ حكم التبعية، لأنه بين تلك الحوائج يعد غير مقصود، ولما كان غير مقصود وإنما قصد غيره وإنما حمل معه على سبيل القصد على سبيل التبعية فهذا لا يضر حمله لأنه غير مقصود لتجنب الدنيا. ثم لا يمنع الحدث مس وحمل درهمين. مثلا مثلا تضى إلى ما مضيت ماشي مشكل يكون عنده شي درهم مكتوب فيه ينصر لا ينصركم ولا ولن المتصفين ولا بحال هكا أو دينار. لماذا؟ غادي نشوفوا علاش. وكذلك السر يجوز. وكذلك لو حل معلم ومتعلم وإن كان حائضا. ولا يمنع مسه وحمل جزئين لمتعلمين وإن بالغ. ولا هذه كلها سبب التخفيف فيها قاعدة المشقة. هذه كلها تخرج على قاعدة المشقة. إذ لو أننا فرضنا على الناس أن يتوضأوا وهم في الأسواق، قل شف الشخص بالتوضع، سنكلف الناس حرجا شديدا. سيتو دا اللي بغا يسمع فلوس سيتو دا اذا هذاك مول الحانوت خصو يتو دا نهار كامل. واحد الدرهم حاج الدرهم حاج الدرهم حاج الدرهم. انت كذلك مثلا مسافر ديما تو دا لين هنا، يعني كتنعس بالوضوء كتفيق بالوضوء لان عندك دراهم. هذه مشقه كبيره والزام للناس بما يشق عليهم. وقاعده وقواعد الشرعيه يجب تنزيلها حيث اوصافها. وليش أنا هذه القاعدة مقصدت نزلها هنا في غير نزلها إلى من نزلناش إذا وقعت تحت جزئياتها. قاعدة الشرعية تنزل حيث توجد جزئياتها، وهذه مشقة صعبة. ولذلك ألحق بها بمن ذكر، ألحق به لوح معلم ومتعلم. لوح اللوحة دابا الإنسان يقرأ القرآن، يقرأ القرآن إذا كلفناه بالوضوء النهار كله هو جلس على اللوحة يقرأ يحفظ. خلاصة القول أن هذا المعلم والمتعلم لو كلف بالطهارة في جميع الحالات فهذا سيكلفه عنة ومشقة. فجعلوا له هذه الرخصة لهذه المشقة فقط. مشقة كاينة. نعم. وكذلك أيضا تفسير كتب التفسير قالوا بأنه يجوز إلى أن المقصود هو التفسير. هذا هو اللي عندهم الرخصة.
شغلش المسألة فيها الطهارة من حدث أكبر ولا
لا؟ كنهضروا على الحدث الأصغر. كنهضروا هنا الحدث الأصغر. وكل ما منع بالأصغر فإنه ممنوع بالأكبر من باب أولى. حال الصلاة مثلا، حال الطواف، حال مس المصحف. احنا كنهضروا على الحدث الأصغر. أما الأكبر أصلا راه كل ما منع في حالة الحدث الأصغر فهو ممنوع في الأكبر. احنا كنهضروا على الحدث الأصغر. ما أكبر ما فيش مشقة. شوف دابا الحدث الأكبر فيه المشقة. مثلا تبقى شهر. ولا يمنع مس وحمل جزئين المتعلمين وإن بالغ، بناء على أن المهية هي المقصودة في قوله تعالى لا يمسه. أبو حنيفة يقول بأن لا يمسه لا بد أن يكون المصحف كله. ولو مس جزء مصحف قال لا هذا لا ينطبق عليه اللفظ. سبحان الله العظيم. هذا الفقهاء من ركز يلقاهم ظاهر ينيت هذا الحنفية. ظاهريين معنى الكلمة. مراك تلقاهم يأخذوا بالحديث ضعيف، مراك تلقاهم الحديث الصحيح يقول لك ما واخدينش به. سبحان الله العظيم. هذه القواعد عندهم الذات الى الاختلاف مع كثير من الفقهاء. لا يمسه يقول هو القران، هو القران تقول له الجزء ما دخلش. علاش؟ لان الضمير يعود الى المصحف بكامله ولا يرجع الى جزء منه، ولا بد من اخذ بالظاهر، ظاهر اللفظ. هكذا مذهبه، هكذا قال. قال المالكية: ولا يمنع مس او حمل جزء المصحف لمتعلم وكذا معلم على المعتمد. في الاول قلنا اللوحه، والان زدنا جزء. ولا يمنع حرزين، حمل حرزين من قران بساترين. واش يجوز كتابه الحرز في القران؟ يعني ان يكتب الانسان حرزا من القران ويحمله؟ نعم الحرز، الحرز مثلا نقول هو الله ولا قعبة بالصلاة تعلقوا
حجاب منها.
مسعود غير من هذاك وقيل ذاك التميمة اللي كانت في عنق ديال المرأة قفز حتى حيدها. المرأة طويلة وهو قصير، هو قصير والمرأة طويلة قفز حتى حيدها من العنق ديالها. عبد الله بن مسعود واسم تميمة معروف عن عبد الله بن عمر، واللي معروف عليه الصحابة أنه كان يلقي أصحابه بذلك الدعاء المشهور: أعوذ بكلمة الله التامة يعوذ بها، يعلمها من عقل من أولاده، ومن لم يعقل كتبها له في حرز وعلقه عليه. ولهذا أجاز حتى الحكم هذا الشيء اللي قال ذات المنظومة ديالو في العقائد، هذا بأن تعليق المصحف في فيه خلف كذا. أذكروا في هذاك المنظومة ديالو في علم العقائد. أذكر في هذه المسألة وقال بأن فيها خلاف. إذا كان هذا الفقيه في هذا الحجوب في المسجد للناس، علاش هذو كيقول لك لا تجوز الصلاة به؟ شو واحد من عبد الله بن عمر؟ من الغرب. الإمام.
من الغرب.
حنا قلنا القرآن إذا كتب هذا القرآن.
من الغرب اللي كتبه
الشفاء. بعد ناخذ بالعموم الائمه الذين في المساجد ويكتبون هذا القران، يكتبون القران قل هو الله احد، قل اعوذ بالناس، قل بالفلق. بصراحه كاين الناس الذين يقولون بان صلاه النوارين باطله مشعوذون سحره، ولكن هذا كيقول لك بانه يجوز. وان بلغ ولا يمنع حمل حرز من قران بساتر يقيه من وصول اذن اليه من جلد او غيره لمسلمين صحيحين او مريضين غير حائدين بل ولا حائدين ونفساء وجنبين لا كافرين، لانه يؤدي لامتهانه بخلاف بهيمة فيجوز من نظرة او مرض او غير ذلك. وينبغي لحامل الحرز وكاتبه حسن النية واعتقاد النفع من الله تعالى ببركاته، وافهم قوله حرز انه غير كامل، فالكامل لا يجوز لان كماله يبعد كونه حرزا، وهو احد القولين وتقدمها.
لكن هو قال مثلا علاش غير تكتب الحرز؟
المريض
ولكن هو قلت لنا حتى على جهة الصحة.
ها؟
أو تما جا على حتى على مكان صحة. إيه
شوفوا باش يدرس به العين. على ولاد عمر عمر بن العاص مرض ما مرضش.
ولكن كيكتبها لهم باش يحفظوها.
ما رديتيش البال. أشنو قلنا؟ يعلمها من عقل، ومن لم يعقل منهم كتبها وعلقها عليه. هادشي اللي قلنا، من عقل علمه باش يقولها، اللي صغار باقي ما عقلينش. تكتب هذه وتعلقها. وعبد الله بن عمر هذا له مذهب في الفقه معتبر عند جميع علماء المسلمين على كل حال من أهل السنة. خلاصة القول أن هذه المسألة لا يمكن أن ننزل على حكم في الواقع إلا إذا أمنا من أن الناس سوف لن يفضيهم من ذلك إلى الوقوع في المحرمات، لأن هذا باش نفعل الواقع. هذا الباب دابا من الأحسن أن يسد وأن يغلق وأن لا يفتفي بالزواج. لماذا؟ لأن لو فتحت هذا الباب فالمشعوذون والصحارة يقولوا حنا كنكتبوا غير الحجب حجاب واخا. دابا هادو اللي دايرين دابا هاد المساجد مأوى للنساء، تجي مثلا جماعة من النساء، جماعات شي داخل شي خارج شي داخل شي خارج، هذا دابا الذي يخلو بالنساء يوميا، يجلسوا مع النساء كيكتب لهم كيجلسوا كيدير لهم سميتو. هذا الفعل هذا وصف طارئ على المحلية يستوجب التحريم. هذه من جهة. ومن جهة ثانية أن هذو اللي كيكتبوه راه كيكتبوا الحروز اللي كيكتبوه ماشي القرآن، وكيقلبوا على الكتب ديال السحور، وكيتعلموا داك الشيء ديال الجداول واخا ما كيعرفوا يعمروها، لأن التعمير ديالها شحال هذه ما بقاش كيتعلم، شحال هذه، لأن ملي شافوا الناس هذا الشيء فيه غير الشر طلعوا كاع داك التعليم ديال المقنع باش حتى هو ما كيقراش. حيدوه كاع. علاش؟ لان الناس كيتعلموا هذا الشيء تيولي هذا تيضرب الاخرين، يديروا به السحر، يديروا به الشعوذه. خلاصه القول انني نبغي نقولوا في هذا الباب ان هذا الحجاب من حمله هو في القران لا يجوز ان نكثر من الانكار عليه حتى نتحقق من حاله. انا دابا اي انسان شفت انت مثلا هز معك كذا تيقول لك واحد مشرك او واحد وثني، لا 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 ماشي على الاطلاق. لابد ان لا نحكم المزاج وما نحكموش على التراكيب ديالنا النفسيه، لابد من تحكيم الادله الشرعيه في ذلك. واذا اختلف العلماء والمتقدمون في شيء فانه يبقى امرا خلافا، يبقى امره خلافا فقهيا، تبقى المساله خلاف اش فقهي. هكذا واضح. نعم. نفس الحكم لأنه يحتاج إليه، يحتاج إليه، يحتاج إلى أن يقرأ ويراجع ويصحح المعلم المتعلم. لا المصحف منع، المصحف ما عندنا يعني المصحف منع.
النهي عن الناس والناس لا يصل بما الحمل لا يصل بما فكيف نقول بأن الحمل
لا فيه التمس، فيه التمس بالجسد، فيه التمس لأن الحمل الحمل ديال هذاك الشيء كيسموه هما المس، يعتبرونه هما السم. نتقدم أن ذكرنا هذا الأمر في أول كتاب الطهارة. لا تعبد شي تعبد هنا، كل شيء تعبد، أمره هنا كله تعبد. ما عرفتش الحكمة ديالك، شاء الله أعلم.
لفظ الحمل أنه في الموطن عنده معنى في موطن
المرمى. نعم قريبا، نعم قريبا. ودابا هذا التفسير فيه تفسير متعدد. لا يمسه المطهرون الملائكة، لا يمسه المطهرون المؤمنون، لا يمسه المطهرون، لا يمسه أي اللوح المحفوظ. يمكن بزاف ديال التفاسير، ونحن هنا أخذنا بما رجعه العلماء في هذا وما خمع عليه جماهير العلماء، وأنهم ردوا الضمير إلى المصحف. أما حتى لجنة حقورة مكنون هو المستور، والذي ينصرف إليه المكنون هو اللوح المحفوظ. هذا هو اللي كان، وهذه من الألفاظ التي كثر فيها اللغات في الآونة الأخيرة، والتي قيل بأن يجب أن يكتب من أجلها قاموسان في لغة القرآن. وذكروا من هذا الكلمة ديال المس هنا في هذه اللفظة هذه، قالوا بأن ليس المقصود به المس باليد ولا غيره، لأن هذه المسألة لا تنطبق على المصحف. من هذا قال لا يمسه إلا المطهرون. قال هنا العبارة واش هي، للنفي ولا للنهي؟ فإن كانت للنفي علمنا أن هذا غير صحيح، لأننا رأينا كثيرا من المنجسين والكفار يمسون المصاحف، فالنفي هنا غير وارد. لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هذه الصفة هي صفة ذاتية وليست صفة مكتسبة. فرق ما بين المتطهر والمطهر، المطهر هو الذي جعل مطهرا، والذي جعل مطهرا هو الملك. هذه في مباحث كثيرة، احنا هنا كنقراو غير الفقه، أما تحقيق الألفاظ القرآني وما شابه ذلك فلا نغوص فيها كثيرا إلا بمقدار ما نحتاج إليه في هذا الباب. نعم المتطهر الذي قامت به صفة الطهارة، والمطهر الذي فعل به غير فعل به ذلك، فعل به ذلك.
إذا لا يجوز إذا رأينا إنسانا توضأ نقول إن فلانا أصبح مطهرا،
لا متطهرا، وكان لأنه قامت به صفة المطوعة. مطهر هذه كلمة قالوا بها لا تنصرف إلا من قام به ذلك ذاتا، على أن المباحث اللغوية هنا قد يكون لها مداخل أخرى ومخارج.